من مجالس هذه الدورة العلمية 61 بعد 107، وقد فرغنا مما يتعلق بالطلاق المعلق وأقوال أهل العلم في ذلك وبيان المختار في هذا بأدلته مع الرد على أدلة المخالفين، وانتقلنا إلى مسألة الرجوع في التعليق، وكذلك تكلمنا فيما يتعلق بمسألة النية في الطلاق المعلق، وكذلك أيضا تكلمنا في تعليق الظهار وهل الظهار يأخذ حكم الطلاق في ذلك أم لا. أحد الإخوة يسأل يقول: رجل قال لزوجته: إن ذهبت لأمك فأنت طالق، وبعد وقت في واقعة أخرى قال: إن ذهبت إلى بني فلان سأطلقك، فما الحكم؟ الحكم أن هذا تعليق وهذا تعليق، يعني قال لزوجته: إن ذهبت لأمك فأنت طالق. طيب، إن ذهبت إلى أمها فهي طالق. قال: وبعد وقت في واقعة أخرى قال: إن ذهبت إلى بني فلان آخرين يعني سأطلقك. سأطلقك هذا وعد بالطلاق، وهذا إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق. فالأولى تقع طلاقا إذا ذهبت إلى أمها، والثانية قوله سأطلقك هذا وعد بالطلاق، فإن شاء طلق وإن شاء لم يطلق، بخلاف فتكونين طالق أو فأنت طالق إذا ذهبت إلى بني فلان. يبقى المسألة الثانية قال سأطلقك، فيكون هذا وعدا بالطلاق إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق. أما الأولى إن ذهبت إلى أمها فهي طالق إذا أراد يعني مطلق الذهاب. نعم، موقف سأطلقك، يبقى هذا وعد بالطلاق إن شاء أطلق وإن شاء لم يطلق. لا، غير فأنت طالق، إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، ده خلاص الشرط اللي احنا عرفناه، لكن هذا سأطلقك، يبقى في فرق بين فأنت طالق وبين سأطلقك. سأطلقك صارت وعدا بالطلاق إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق. لا لا، إذا ذهبت إذا ما ذهبت خلاص، في أي شرط إذا لم تذهب خلاص. نعم، نيته في إيه؟ يعني سأطلقك دي إيه؟ سأطلقك ده وعد بالطلاق وليس طلاق. قال فأنت، ما قال فأنت طالق، قال سأطلقك، وحينئذ إن شاء أطلق وإن شاء لم أطلق. تقصد يعني اللي هو قصد مثلا أن هذا تساوي فأنت طالق، لو هو قال تساوي عندي فأنت طالق خلاص، لكن سأطلقك هذا وعد بالطلاق سأطلقك. نعم، يقول: لماذا لا نقول بأن الإجماع مبني على الأصل وهو إنما الأعمال بنيات، وأنه لا يوجد عمل أو قول بلا نية، وأن هذا هو مضمون الفتوى باشتراط القصد؟ ما فهمت ماذا تقصد. يقول: لماذا لا نقول ان الاجماع مبنى على الاصل وهو انما الاعمال بالنيات، اللي هو ماذا؟ اللي هو ان قصد وان قصد، هذا القصد ملغى عندما نقول الاجماع ملغى، هو شيء واحد بس، شرط مش قصد، شرط وقع به الطلاق بس. اما مساله القصد هو ده كلام شيخ الاسلام اللي بيفرق بين ما اذا كان يقصد وما اذا كان لا يقصد، انما هذا شرط علق على شرط، اذا وقع الشرط وقع الطلاق. نعم، لكن كما قلنا ان هي بقى بترجع الى ايه؟ الى اذا كان ده بيخصصه بزمن معين، بمكان معين، على صفه معينه. نعم، زوجة اخينا الاخ عبد الرحمن ميسره، نسال الله ان يشفيها وان يعافيها وان يحفظها يا رب العالمين. والدة أخينا الأخ سمير منصورة، نسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها. طيب، المسألة التي بعد ذلك طلاق. نعم، عليه طلاق ايه؟ وراح خاص، ولو يقع الطلاق، يقع الطلاق. نعم، ماذا؟ اذا تلفظ خلاص ايه، بس هو ممكن يقول لك ده الطلاق الصريح اللي هو انت طالق، ده رجع فيه الى النية. مين؟ ما هذه ده الصعوبة بقى. طبعا هذا مشكلة، هذا رجع الى الجهل، لان عليه الطلاق يعني يلزمني الطلاق، عليه الطلاق من رايح، عليه الطلاق دي بكذا، وقف عليه بكذا، واخد بالك؟ هذا كله إذا خالف وقع الطلاق، كله إذا خالف وقع الطلاق. الأئمة الأربعة كلهم يقولون هذا، الإجماع على هذا. نعم، القانون أكثر قوانين الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي يأخذ بكلام شيخ الإسلام اللي هو لا يقع. أكثر قوانين الأحوال الشخصية تأخذ بهذا، أكثر قوانين الأحوال الشخصية. لا، هو إذا استفتاك فأنت تفتيه، إذا راح للقاضي فده حكمه بقى القاضي، لكن إحنا نفتيه بما عليه إجماع العلماء، لأن لا نعتقد إن فيها خلاف أصلا، وليس إنها مسألة مسألة الإرشاد. لكن الناس اللي تمشي على هذا ولا تسمع مثل هذا الكلام هم على ما قضي له. نعم، طيب احد الاخوه بيسال، كنت تسال تقول اذا قال اذا حطي، اذا كانت هي حائط. نعم، اذا طهرتي تقصدي عن جهه السنه او البدعه، المعتبر الوقت والشرط يلغى فيه مسألة هذا، يعني حتى لو كتف الحيض يقع طما شرط، لكن هو هنا وقت شرط كتف طهر لم يجامعها فيه، فلا يقع طهر للسنة، وليس العبرة بما قاله وقت الاشتراط. لكن في مسألة ذكرها ابن المنذر تعلق بالحيضة، يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لمرأته إذا حطي فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم يقع عليها الطلاق. إذا حطي فأنت طالق، أول ما ينزل دم تبقى طالق. وأجمعوا على أنه إذا قال إن حطي، نفس اللي فاتت، حيضة فأنت طالق، لم تطلق حتى تطهر من حيضتها. يبقى في فرق إذا قال لها إذا حطي، والثانية إن حطي حيضته، إن حطي حيضته. إذا حطي يبقى إذا نزل الدم، إن حطي حيضة يبقى إذا رأت الطهر بعد الحيض، يبقى كده حضرت حيضة يعني كاملة. واضح؟ حد يفرق كده؟ كلمة منذر، ها قول يا ها نسيت رضا. الحيضة حيضة يبقى أول ما يقع الحيض تطلق، الحيض بس يبقى الحيضي فأنت طالق، يبقى إذا إيه نزل عليها، لين إذا نزل الدم اسمها حاضت، يبقى كملت لها الحيض. الحيضة حيضة يبقى كملت لها الحيض، فيقول وقع عليها الطلاق. نعم، الايه الايه يعني قال ايه؟ يقع على طول يلزمني الطلاق ان انا اشتري طلاق. طب هو مكة لما اشترب كذا يبقى يلزمه طلاق، كان صادق خلاص، كان كاذب يقع طلاق. نعم هذا، لكن الجماهير على انه اذا جاء الزمن، اذا جاء الزمن، لان ده معلق على مستقبل محض. نعم الزوج يعني هو يريد ان يمنع نفسه. افعال معصية علي الطلاق لتفعلن كذا. طيب ايه بقى؟ هل هي تفعل معصية عشان ما يقعش طلاق، ولا لا تفعل ولو وقع طلاق؟ لا تفعل طبعا، لا يجوز، ولو وقع الطلاق طلقا بائنا كمان، لا يفتى احد بالمعصية ابدا بهذا، حتى ولو كانت الطلقة الثالثة. مثل أن يقول مثلا جاء في رمضان ليجمع ويقال إذا لم تخلي بيني وبينك فأنت طالق، وكانت هذه الطلقة الثالثة، طب ماذا تصنع؟ يحسبوها بقى ماديا يعني يجمعها وبعدين تدفع مش عارف إيه، يقول لك وخصوصا ممكن يكون رجل غني مثلا ما تفرقش معاه وإلى آخره مثلا. لا طبعا لا يفتى بالمعصية أبدا. ومثل هذا أصلا البقاء معه فتنة، بقاء معه ده زوج فاسق، هذا اللي يقول إذا لم تخلي بيني وبينك إلا إذا لم تخلي بيني وبينك فأنت طالق، هذا زوج فاسق أصلا. طيب طلاق الهازل، المسألة بعد ذلك طلاق الهازل. والهازل هو الذي يقصد اللفظ ولا يقصد الطلاق، يقصد اللفظ، عمد إلى هذا اللفظ وقصده ولكنه لا يقصد الطلاق، فيمزح يعني، يمزح بالطلاق فهو هازل به. أنت مثلا طالق ويريد أن يمزح، قوم اعمل لنا كوباية شاي ولا حاجة، أنت طالق، أنت يمزح، يمزح بهذا، فهل يقع طلاق أم لا؟ يقع طلاق بهذا أم لا؟ قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع، وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء، سواء لا فرق، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما طيبا في طلاق الهازل، فقال وتضمنت أن المكلف إذا هزل في الزاد بالطلاق أو النكاح أو الرجعة، يعني هزل فطلق قال أنت طالق وهي هزل، أو أنت قلت له زوجتك ابنتي قال قبلت مع وجود الشهود أو كذا، ولكن مزاح ما في مشكلة، تعال زوجتك ابنتي فلان قال قبلت ويمزح في هذا، فهذا يقع النكاح بذلك. أو الرجعة، أرجعتك وهو يمزح، كذلك تقع الرجعة، لزمهما هزل به، فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر، وإن لم يعتبر كلام النائم والناس وزائل العقل والمكره. والفرق بينهما أن الهازل قاصد لللفظ غير مريد للحكم، يبقى ما هو حد الهازل؟ من قصد اللفظ وهو غير مريد لحكمه، وذلك ليس إليه، يعني الكلام يخرج باختياره وهو قاصد لللفظة، قاصد للطلاق، لكنه لا يريد الطلاق. ولهذا احنا قلنا أهل العلم لما قاسوا ماذا المعلق على الهازل كان أضبط، كان أضبط، ليه؟ لأنه قاصد اللفظ ولم يقصد الطلاق. طب وعندي شيخ إسلام انه اذا قصد اللفظ ولم يقصد الطلاق وكذا وانما قصد شيئا اخر فانه يكون ماذا؟ فانه يكون حكم حكم اليمين وبالتالي يكفر كفارة يمين. وذلك ليس اليه، فانما الى المكلف الاسباب او المكلف الاسباب، واما ترتب مسبباته واحكامها فهو الى الشارع قصده المكلف او لم يقصده المكلف. والعبرة بقصده السبب اختيارا في حال عقله وتكليفه، فإذا قصده رتب الشارع عليه حكمه جد به أو هزل، وهذا بخلاف النائب والمبرسم والمجنون والسكران وزائل العقل، فإنهم ليس لهم قصد صحيح. إن النائب تخرج منه كلمة مثلا أو مبنج أو غير ذلك تخرج كلمة ما يقصد إليها، إنما الهازل قاصد مختار للكلمة لكن لا يقصد حكمها وهو الطلاق، فإنهم ليس لهم قصد صحيح وليسوا مكلفين، فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناه ولا يقصده. قال: وسر المسألة الفرق بين قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه، فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة، إحداها ألا يقصد الحكم ولا يتلفظ به، طيب لا يقصد الحكم ولا اللفظ. الثاني ألا يقصد اللفظ، ألا يقصد اللفظ ولا حكمه. يبقى الأول ألا يقصد الحكم ولا يتلفظ به، الثاني ألا يقصد اللفظ ولا حكمه. يبقى الأول ألا يقصد الحكم ولا يتلفظ به، الثانية ألا يقصد اللفظ ولا حكمه. لعله يبقى أي ها؟ ألا يقصد الحكم ولا يتلفظ به، إذا ما وقع منه التلفظ ولا الحكم، هذه واضح. اثنين ألا يقصد اللفظ ولا حكمه، يبقى هنا تلفظ لكن يكون مخطئا، لا يقصد اللفظ لكن خرج ولا حكم، يبقى الأول ما تلفظ والثاني تلفظ لكن لا يقصد اللفظ، يبقى هذا ماذا؟ المخطئ، مثل من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك لا يقصد اللفظ لكن خرج لفظ منه هكذا خطأ. الثالثة أن يقصد اللفظ دون حكمه، ده الهازل، أن يقصد اللفظ دون حكمه، يبقى الثاني المخطئ والثالث الهازل، الرابعة أن يقصد اللفظ والحكم وهذا العامد، يقصد اللفظ والحكم، أنت طالق يقصد اللفظ والحكم. طيب مقابله ألا يتلفظ ولا يقصد حكم، هذا ما في شيء. طيب الثالث بقى عنده لفظ وحكم، الثالث ألا يقصد اللفظ ولا حكمه، أي أن اللفظ نفسه لم يقصد ولكنه تلفظ خرج منه لكن بغير اختياره، وأما الرابع أن يقصد اللفظ دون الحكم، دون الحكم وهو الهازل، فالثاني المخطئ والثالث الهازل والرابع العامد والخامس من لم يقع منه شيء، اللي هو الأول، الأول لا يقع منه شيء لا اللفظ ولا الحكم. طب والرابع وقع منه اللفظ والحكم، طب والثاني وقع منه اللفظ لكن لم يقصد ولم يرد الحكم، طب والثالث وقع، الرابع وقع منه اللفظ يقصده لكن لم يقصد الحكم. فالأوليان أو الأوليان لغون، اللي هو ألا يقصد الحكم ارتبط به، الثاني ألا يقصد اللفظ ولا الحكم فلغو، والآخرتان معتبرتان، اللي هو أن يقصد اللفظ دون الحكم أو أن يقصد اللفظ والحكم. هذا الذي يستفيد من مجموع نصوصه وأحكامه، وعلى هذا فكلام المكره كله لغو لا عبرة به. طيب لماذا؟ لماذا كلام المكره لغو لا عبرة به؟ لأنه أخرج اللفظ بغير اختيار وهو في نفس الوقت كذلك أيضا غير مختار للطلاق، إنما أكره على اللفظ فلم يعد له اختيار، صحيح أنه بيخرج اللفظ هذا لفظ وهو يعني قصد اللفظ لكن ليس له اختيار، ولهذا نقول الـ الـ في الاختيار
وضده الإكراه. يبقى الإكراه ضد الاختيار، إذ المكره لا اختيار له. وقد دل القرآن على أن من أكره عن التكلم بكلمة الكفر لا يكفر، ومن أكره عن الإسلام لا يصير به مسلما. شوف سبحان الله، من أكره على الكفر لا يصير كافرا، يعني واحد مسلم أكره على الكفر لا يصير كافرا بنص القرآن. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من أكره على الإسلام فلا يصح إسلام. شوف المسألة المقابلة، أكره على الإسلام، أكره على الإسلام، فقيل لو لم تسلم قتلناك، فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب قال هذا لا يثبت له إسلام، لا يصير بمسلما. طيب يا أخواني كيف لا يصير بمسلما؟ على الأقل في أحكام الدنيا نقول هو مسلم في أحكام الدنيا، ولكن عند الله ليس لك الأمر إلى الله. لما أكرهناه أليس المنافق يقول بلسانه ولا يقصده بقلبه فنجرى عليه الأحكام الظاهرة؟ طيب هذا لماذا قال يصير به مسلما؟ ليه يقصد مثلا مسلما عند الله ولا يصد حتى عندنا أكرهنا على هذا؟ قول يا دكتور. نعم وعليه لأن نحكم له، لأننا نحن كرهنا أصبح الظاهر نعلمه، الظاهر نعلمه من جهة، من جهة السبب أن هذا إنما نطق بذلك مكرها، إنما نطق بذلك مكرها، ولولا ذلك لما نطق، فلهذا لا نحكم له بماذا؟ بليس. أما المنافق فما ندري عما في قلبه، هو منافق بقلبه ولا لا ما ندري، لا فلان حكم الظاهر الذي نطق به اختيارا، هذا الرجل نطق بذلك اختيارا ولم يأتي بناقض، إنما هذا أكرهناه، لولا ما أكرهناه ما نطق. يبقى هذا الإكراه على الإسلام كالإكراه على الكفر، فعدم الاعتبار، فلا يعتبر الكفر فيما نكره على الكفر، ولا يعتبر الإسلام فيما نكره على الإسلام. طيب هذا بالنسبة لي الهازل. فإذا وقع الإجماع، وقع الإجماع على أن الطلاق يقع بهذا وذاك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا في الحديث الصحيح الحسن، يعني حسن بعض العلم، ففي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. قال الشيخ شعبي في الحاشية أخرجه أبو داود في الطلاق باب في الطلاق على الهزل، والترمذي في الطلاق باب ما جاء في الجد والهزل، ودار القطني، وفي سندي عبد الرحمن بن حبيب قال حافظ للتلخيص ومختلف فيه، قال النسائي منكر الحديث ووثقه غيره، فهو على هذا حسن، وصححه الحاكم وأقره صاحب الإمام، وله شواهد يتقوى بها، انظرها في التلخيص. وكما قلنا يؤيده إيه؟ الإجماع على هذا، الإجماع على أن الجد والهزل في ذلك ماذا؟ سواء. طيب فهنا نقل الإجماع على طلاق الهازل. نعم قال ابن المنذر واجمعوا على أن جد طلاق وهزله سواء، هذا بالنسبة لطلاق الايه؟ لطلاق الهازل، ويقال مختلف فيه، بل نقل الإجماع فيه. طب إذن حد الهازل ما هو؟ حد الهازل ما هو؟ أن يقصد اللفظ ولا يقصد حكمه وهو الطلاق. مرة واحد بيستفتيني بيقول كنت أمشي أنا وزوجتي في الشارع فوجدنا أبله، الأبله هذا كل ما يجد امرأة له، أنت طالق أنت طالق. يقول فلما عدنا إلى البيت فأنا أريد أن أمازح امرأتي فأدخل عليها في أي مكان فيه غرفة النوم مطبخ كذا ولا أنت طالق، ونمزح نضحك، يعني نحاكي مين؟ نحاكي هذا الذي كان يقول ذلك في الشارع. فما حكم هذا؟ يقع طلاق ولا ما يقع طلاق؟ نعم يقع الطلاق، يقع الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجع. طيب المسألة بعد ذلك حكم طلاق المخطئ. عرف هذا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن المخطئ ماذا بقى؟ ها قاصد اللفظ ولا غير قاصد؟ غير قاصد اللفظ ولا حكم، لكن خرج منه اللفظ.
أراد أن يقول مثلا أنت طالبة فقال أنت طالقة مثلا يعني، فخرج اللفظ منه من غير اختياره، خرج اللفظ منه من غير اختياره. وكل لفظ يخرج من الإنسان من غير اختياره فإنه لا يؤاخذ عليه، فإذا لم يؤاخذ على اللفظ إذا خرج كفرا فكيف إذا خرج دون ذلك؟ ويدل على ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى الرجل الذي فقد ناقته في الصحراء وأيس منها فنام ينتظر الموت، فبينما وكذلك استيقظ والناقة عند رأسه فأمسك بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. طيب هذا كفر ولا لا يا إخوان؟ القول يعني هذا كفر ولا لا؟ كفر من جهتين ولا من جهة؟ من جهتين، أنه وصف الرب بأنه عبد، وصف العبد بأنه رب، فده كفر من جهتين. ومع ذلك هل يكفر بهذا أم لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، من شدة الفرح الشديد يخطئ، من شدة الحزن الشديد يخطئ، وهكذا من شدة الغضب الشديد يخطئ. هذا كله لا يترتب عليه إيه؟ أحكام، لا يترتب عليه أحكام. ولهذا قال أخطأ من شدة الفرح يعني أنه لا يؤاخذ. ولهذا احنا قلنا القاعدة الذهبية التي عند أهل العلم في باب التكفير، في باب التبديع، في أي باب من هذه الأبواب، لابد حتى يستحق المعين الحكمة لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع. هذا الرجل قال كفرا، فلماذا لم يصر كافرا؟ قال كفرا، لماذا لم يصر كافرا؟ لوجود ماذا يا اخوان؟ مانع. ما هو المانع؟ الخاطئ. طيب كذلك ايضا يقول لامرأته كذلك، فهذا لم يقصد اللفظ. ومثله النائم، ومثله الذي في بنج، واحد يعني امرأته تؤذيه جدا وضيق صدر منها، لما بنج ها وهو في البنج يطلق ويسب ويشتم وغير ذلك، هل يقع طلاقه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يقصد اللفظ. ولا فرق بين المستيقظ والنائم وكذا، لأن الجامع هو أنه لم يقصد اللفظ في ذلك. فاتفقت المذاهب الأربعة على عدم وقوع طلاق المخطئ، بل ولا نعلم في ذلك خلافا. هذا طلاق المخطئ، يبقى طلاق الهازل إجماع، وطلاق المخطئ إجماع. نعم يقولون أبو حنيفة ولا الأحناف؟ ماذا قال؟ لا، موسوعة نقر اتفاق المذاهب الأربعة. طيب بعد ذلك حكم طلاق الغضبان، طلاق الغضبان هل في طلاق الغضبان إجماع أم لا؟ الإجماع على أن طلاق الغضبان الواعي يقع، الغضبان الواعي يقع، نقل إجماع على ذلك ابن تيمية وابن رجب وجماعة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. يبقى الغضبان ماذا؟ الواعي يقع طلاقه بإجماع، نقل ذلك ابن تيمية وابن رجب. طب الثاني، الغضبان غير الواعي المغلق عليه، في إغلاق، ما يعي ما يخرج منه، ما يعي ما يخرج منه. النبي قال لا طلاق في إغلاق، هذا ما حكمه؟ الإجماع على عدم وقوع الطلاق، نقل ذلك ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة وجماعة. يبقى عندنا حالتان الآن، الحالة الأولى الغضبان الواعي، هذا الإجماع على وقوع طلاق. طب الثاني، الغضبان غير الواعي مغلق عليه، ما يدري ما يخرج منه، فهذا الإجماع على عدم وقوع طلاق. طب الحالة بقى الثالثة، الغضبان غضبا شديدا جدا حتى طلق، وهو من جهة واعٍ ومن جهة أخرى كأنما ألجئ إلى هذا الطلاق لاستفزاز شديد من الزوجة وغير ذلك، خصوصا كما هو مكرر حينما تقول له إن كنت رجلا طلق، ده مسألة بقى رجولة، بقى مسألة متعلقة برجولة، فيستفز جدا. أو قد يصل بالغضب أن يمسك بزجاجة ويكسر ويعمل يجيب زجاجة ويقطع في شرايينها وكذا، بس واعي ما يخرج منه، يعني يقول أنا فعلا طلقت. فهل هذا يقع طلاقه أم لا؟ اتفق الفقهاء الأربعة على وقوع طلاق الغضبان الذي اشتد غضبه إذا لم يغلب عقله، كما قال بعض أهل العلم. هذا ماذا؟ مع وعي، لكن كأنما هو ملجأ. فبعض أهل العلم أدخل في الإغلاق وبعضهم لا. المذاهب الأربعة على أن هذا ماذا؟ على أن طلاق هذا يقع طالما واعي، واستدلوا على ذلك بالأثر. شوفوا هذا الحكم عليه، وهو أثر خولة زوجة أوس بن الصامت لما قالت كان بزوجي لمم وكذا، فاشتد لممه الغضب وهذا، فظاهر من امرأته فأنزل الله فيه كفارة الظهار، وهذا كان يشتد عليه، وكان رجلا به لمم، فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله فيه كفارة الظهار. شوفوا اسناد هذا. طيب، وذهب شيخ الإسلام أيضا وابن القيم رحمهم الله وجماعة إلى أن هذا لا يقع طلاق، وذكر ذلك ابن عبد الدين الحنفية، وذكر ذلك ابن باز وابن عثيمين كما نقل بعضهم عن هؤلاء. يبقى إذن هذا في طلاق الغضبان الفقهاء الأربعة على أنه يقع طالما يعيش. أما مسألة شد الغضب فإن النبي علق على الإغلاق، والإغلاق ألا يعي، وهذا مع وعي. ثم إن التفريق بين شديد الغضب وبداية الغضب وغير ذلك أمر لا ينضبط، والشريعة لا تعلق وصف الأمر ينضبط، أمر لا ينضبط. وكذلك أيضا بهذا نجرئ الناس على مسألة الطلاق إذا حصل منه غضب شديد أو إلى آخره، وعلى الرجل ألا يغضب، مش إذا غضب طلق. وعندي تفصيل آخر يمكن أن يكون أقرب إلى الشرع وأقرب إلى واقع المسألة، وبهذا يكون أضبط، ألا وهو حالة اشتداد الغضب. هذه نقسمها قسمين. القسم الأول شدة الغضب مع الوعي، ولكن لشدة الغضب خرج اللفظ من غير اختيار، يبقى هذا الحق بالمخطئ. خرج اللفظ من غير اختيار، شدة الغضب خرج وانت لا تريده، خرج يبقى انت لم تقصد اللفظ. فمثل هذا ماذا؟ مثل هذا لا يقع طلاق. الثاني يقصد اللفظ، الثاني يقصد اللفظ مع شدة الغضب ويعي، فهذا يقع طلاقه، ولا دليل على عدم وقوع طلاق بذلك، لا دليل على عدم وقوع طلاق بذلك. ليه؟ لأنه لفظ وقصده ووعيه. فعلامة نقول لا يقع طلاقه، إنما إذا اشتد به الغضب وهو واعي لكن لا يقصد اللفظ، وده ممكن الغضب يلجئك إلى هذا، إلك ممكن تخرج اللفظة من غير اختيار، متى تعيها؟ إذا أخرجتها، لما خرجت تندم، فأنت لم تقصد اللفظة فيكون حكمك حكم المخطئ، حكم المخطئ. وبهذا تجتمع ماذا؟ الأدلة. لأنه مثلا استدلوا مثلا على أن يوسف عليه موسى عليه الصلاة والسلام لما شد بالغضب ألقى الألواح وكذا، مع أنه كان في وعيه لكن ألقى الألواح وهو الآخرة، ولا أظن أن موسى عليه الصلاة والسلام يلقي الألواح باختيار، إنما قد يصل هذا الاشتداد إلى ماذا؟ عدم الاختيار، إلى عدم الاختيار. طيب، ولا أعلم في الحقيقة، ما أدري أنا، ما أعلم أحد من المتقدمين أوقع تلقي غضبان في هذه الحالة، اللي هو حالة ماذا؟ ما إذا اشتد الغضب معه ومعه الوعي. لكن فقهاء الأربعة على أنه لا يقع. شوف كده كلام المنذر أو كلام ابن عبد البر في الغضبان الذي اشتد غضبه، نقل عن غير شيخ الإسلام،
لا ده أوس بن
قيم،
حديث أوس بن المنذر،
أيوة
صح الشيخ الألباني، لكن حملوا اللمم على التوقان للنساء وليس الجنون،
على
توقان، شدة التوقان للنساء وليس الجنون،
وليس
الجنون. العظيم بادي في عون المعبود يقول: وكان به لمم، قال الخطابي في المعالم: معنى اللمم ها هنا شدة الإلمام بالنساء وشدة الحرص والتوقان إليهن. يدل على ذلك قوله في هذا الحديث من الرواية الأولى: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري. وليس معنى اللمم ها هنا الخبل والجنون، ولو كان به ذاك ثم ظاهر في تلك الحالة لم يكن
ولو كان
ولو كان به ذاك ثم ظاهر في تلك الحالة لم يكن يلزمه شيء ولا غيرها، والله أعلم.
لا ده هذا إذا أغلق عليه، لا شوف غيره، شوف غيره في التفسير، شوف هذا تقول هذا مروي فين؟
هذا كلام الخطابي نقله صاحب عون المعبود.
ها شوف غيره، غيره في ذكر اللمم، ذكر اللمم غيره. نعم اكذب. ها
قال ابن حجر رحمه الله تعالى، فذكر الحديث ورواه الحاكم وأيضا.
ماذا
قال ابن حجر رحمه الله تعالى؟ أول حديث قال حديث أن أوس بن الصامت ظهر من زوجته خولة، لا بعده شيخنا، قال حديث أن سلم بن صخر جعل امرأته على نفسه كظهر أمه،
جعل،
لا شفنا الحديث. واللفظ الثاني فروى أحمد والحاكم وأصحاب السنن إلا النسائي: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان.
ها تفسير اللمم، شوف غير الخطابي تفسير اللمم. نعم
شفنا. قال نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت جميلة امرأة أوس بن الصامت، وكان امرأ به لمم، فإذا اشتد به لممه ظاهر من امرأته. وفي رواية لأبي داود عن عطاء عن أوس بن الصامت أخي عبادة، فذكر طرفا منه وقال: هذا مرسل لم يدركه عطاء. وفي تفسير ابن أبي حاتم: خولة بنت الصامت وهو وهم، وصواب زوج ابن الصامت، ورجح غير واحد أنها خولة بنت ثعلبة فقط في التلخيص.
اللمم
وده حكم
المسلم. قال في النهاية عاصي في الحديث،
قال في النهاية، جاء في النهاية ما رصه: اللمم هنا المراد به الإلمام بالنساء وشدة الحرص عليهن.
هذا من أثير.
نعم في النهاية.
في النهاية.
نعم.
قال
الإلمام المراد به الإلمام بالنساء وشدة الحرص عليهن.
لا تحتاج أكثر، لأنه كذا إن اشتد لممه ظاهر. طب الوجه ما هو؟ ما هو وجه كان إذا اشتد لممه ظاهر؟ إذا اشتد لممه يجمع ويحب وكذا ولا يظاهر؟ ها ها إلا إذا بقى تمنعه مثلا. نعم لكن يحتاج أوسع. نعم تقول أعطيه. ها ها
قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءه عمير.
من هو أوس؟
لا في سنن ابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه عربي فقال: إن لي أخا وجعا. فقال: ما وجع أخيك؟ قال: به لما. قال: اذهب فأتني به. قال:
لا لا احنا نود القصة.
قال في الحشي
مش مطلق اللمم، ليس مطلق اللمم، لا ها.
قال في الحشية يعني هو طرف، قوله به لمم هو طرف من الجنون يلم من الإنسان أن يقرب منه ويعتريه. وفي
أي بس احنا عايزين في الحديث نفسه، الحديث نفسه. ها نعم عاصي
صاحب بذل المجهود نقل الكلام قال قلت ينافيه رواية أبي داود فإذا اشتد به اللمم ظاهر، بل الصواب أن المراد باللمم سوء الفكر والغضب فيما لا يغضب فيه الناس للجنون.
هذا يعني
وقد
هذا
غلط صاحب وقد غلط صاحب العون فنقل عن الخطابي قال معنى اللمم ها هنا شدة الإلمام بالنساء وشدة الحرص والتوقان إليهن، ثم قال يدل على ذلك قوله في الحديث من الرواية الأولى كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري انتهى. قلت وهذا غلط ليس في هذا الحديث في شيء من الروايات، كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، بل الواقع في بعض هذه الروايات أن أوسا كان شيخا ضعيفا، بل الحديث الذي وقع فيه كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري هو حديث سلمة ابن صخر لا حديث قصة أوس بن
الصامت اللي مر معنا سلمة ابن صخر
وهو حديث غير هذا الحديث، فلا يستدل بما وقع في قصة سلمة ابن صخر من حاله الخاصة على قصة أوس بن الصامت، والله تعالى أعلم.
هذا جيد، هذا اللي نميل إليه طبعا، لأنه كما قلنا يعني هو به لما إذا اشتد ظهر، أي وجه يعني إذا اشتد ظهر؟ لو قلنا بأنه به رغبة في النساء عارمة واخر، إذا اشتد ظهر هذا إذا الواحد اشتد شهوته يظاهر ولا يطلق ولا يخضع ولا يلين ولا، فصاحب بذل مجهود هذا كلام جيد، اللي هو اللمم هنا هو مثلا سوء فكر وشدة وغضب وغير ذلك، وهذا الذي يتناسب مع السياق. أما سلمة بن صخر نعم هو الذي كان به ذلك لما ظهر ظهارا مؤقتا يعني بشهر ثم أنه غلبه ذلك.
الشيخ العباد أيضا رجح ذلك في شرح السنن أبي داود فقال قوله إذا اشتد لممه ظاهر، قال قيل المقصود باللمم الحاجة إلى النساء، وقيل اللمم الغضب والانفعال، وأنه إذا أصابه ذلك ظاهر منها، والذي يظهر أن هذا هو المعنى الصحيح
صحيح.
أي أنه يغضب وأنه يظاهر منها، لأنها قد أخبرت أنه شيخ كبير فهو لم يحصل له مثل ما حصل لسلمة بن صخر الذي يقول إن عنده ما ليس عند غيره من الحاجة إلى النساء، فالذي يظهر أن اللمم هنا أنه إذا حصل له غضب أو انفعال ظاهر من زوجته.
تمام، هذا هو، ولهذا الواحد لابد يتبع يعني يجمع كلام أهل العلم جميعا في التفسير، لا سيما فيما يشكل، هذا مشكل طبعا لا شك، هذا مشكل لا شك، أن يفسر اللمم بالتوقان وشدة الرغبة، وهذا لا يناسب السياق الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها. إذن الحديث صحيح؟ صحيح. طيب وفي شدة الغضب؟ شدة الغضب في شدة الغضب. طيب وإيقاع الظهار؟ إيقاع الظهار. ماذا نريد بعد ذلك؟ يبقى هذا نص في المسألة ولا لا؟ هذا نص في المسألة إذا اشتد الغضب. لكن هنيجي كمان نسقط ونقول إذا اشتد الغضب لكن ليس إلى درجة، ما في، إذا خلاص اشتد الغضب أنا هل أفصل فيها كيف؟ ثم هنا الشارع لا يعلق الحكم على وصف غير منضبط، مسألة الشدة التي تقول بوقوع معها أو بعدم الوقوع لا يمكن ضبط ذلك، لكن ما الضابط ما قاله نبي لا طلاق في إغلاق، خلاص إذا أغلق عليه بحيث لا يعني ما يخرج منه فلا يقع الطلاق، هذا هو الضابط. عدا ذلك بعض الغضب أشد من بعض، فإذا كان يعي وهو متحكم في لفظه ثم أخرج اللفظ باختياره فإن الطلاق يقع، أما إذا خرج اللفظ بدون اختياره فهنا الطلاق لا يقع، لكن لا يقال مع شدة الغضب، يقال مع الخطأ، يعني العلة هنا في عدم إيقاع الطلاق أنه ماذا؟ مخطئ، وليس أنه شديد الغضب، مخطئ. يبقى عندنا إذن الغضب على ثلاثة أقسام، اثنان مجمع عليهم وهو إذا اشتد غضبه فأغلق عليه عقله فهذا بالإجماع لا يقع طلاق، أو بدايات الغضب ومعه وعيه ولم يشتد بغضبه فهذا يقع طلاق بالإجماع، أو اشتد الغضب ماذا؟ أو اشتد الغضب جدا ولكن معه وعيه فهذا الجماهير إن لم يكن يعني الاتفاق، شوف في أحد آخر خالف يعني قبل شيخ الإسلام وطلق الغضبان إذا اشتد الغضب، في أحد أما ابن باز يقول بالثلاثة وابن القيم يقول بالثلاثة، عايزين ما قبل مدرسة الثلاثة بقى. يعني هذا اتفاق الفقهاء الأربعة، هل لهم مخالف من المتقدمين؟ ها؟ ابن عبدين؟ ها؟ أعطيه. ها؟
قال المعبري في فتح المعين شرح قرة العين بمهمات الدين، قال واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان وإن ادعى زوال شعوره بالغضب. أيضا
لكن نقل اتفقوا، اتفقت الأمة ولا الأربعة؟ ينقل عن أربعة ولا لا؟
لا
الأربعة معروف أنهم يرون أن الطلاق يقع. ها؟
لا، قال واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان وإن ادعى.
أنا لا أعلم فيها خلافا، يعني على الذي نقل فيها اتفاق الأربعة لم يذكر ماذا خلافا إلا عن شيخ إسام وابن القيم، وعلى هذا صار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وهؤلاء. وكما قلنا الدليل دل على هذا أن الإغلاق هو أن يغلق عليه عقله فلا طلاق في إغلاق، أما إذا كان معه وعي وشعور وطلق فإنه يقع طلاقه، اللهم إلا إذا لم يعد يتحكم في اللفظة فخرجت منه من غير اختيار، فهذا يقال طلاقه طلاق المخطئ.
طيب ابن حجر الهيتمي،
نعم
ابن حجر الهيتمي قال،
نعم
ابن
الايه طيب ما الجديد؟ لا هو كلام ابن باز اختياره واختيار ابن تيميه، اختيار ابن باز واختيار ابن تيميه رحمه الله.
ابن حجر الهيتمي شيخنا قال
أيضا، نعم
ابن حجر الهيتمي
من
ابن حجر الهيتمي.
طيب ابن حجر معناك
ابن طيب حجر الهيتمي قال
ابن حجر
الهيتمي، ابن حجر الهيتمي قال لا طلاق
طب في هات إغلاق. الهيتمي الأول ها
قال لا طلاق في إغلاق، فسره كثيرون بالإكراه
و
فسره كثيرون بالإكراه كأنه أغلق عليه الباب أو انغلق عليه رأيه، ومنعوا تفسيره بالغضب للاتفاق على وقوع طلاق الغضبان.
جميل، هذا قال ابن حجر قال ها
ابن حجر الهيتمي قال ومنعوا تفسيره بالغضب للاتفاق على وقوع طلاق الغضبان.
تمام، يبقى هذا نقد الاتفاق، نقد الاتفاق، يبقى منع تفسيره بالغضب اللي هو الاغلاق لاتفاقهم على ماذا؟ على وقوع طلاق الغضبان. شيخ الاسلام
ابن رجب ايضا شيخنا
ها
ابن رجب،
ابن رجب
في جامع العلوم والحكم قال
ها
من قال من السلف أن الغضبان إذا كان سبب غضبه مباحا كالمرض أو السفر أو طاعة كالصوم لا يلام عليه، إنما مراده أنه لا إثم عليه. من قال من السلف أن الغضبان إذا كان سبب غضبه مباحا كالمرض أو السفر أو طاعة كالصوم لا يلام عليه، إنما مراده أنه لا إثم عليه إذا كان مما يقع منه في حال الغضب كثيرا من كلام يوجب تضجرا أو سبا ونحوه، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة. فأما ما كان من كفر أو ردة أو قتل نفس أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك فهذا لا يشك مسلم أنهم لم يريدوا أن الغضبان لا يؤاخذ به، وكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف.
وأما الأخير
وأما ما يقع وكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف.
نعم،
هذا في جامع العلوم.
نعم، تقول ابن حجر أنا غضبان، نعم. ده كلام حجر ولا مين؟ يقول وهو مروي فالغضب يقع عن بعض متأخري الحنابل، يبقى يقصد ابن تيمية، نعم. ابن القيم. نعم يبقى إذن الأقرب أن أطلق الغضبان طالما معه ماذا الوعي فإنه يقع طلاقه. أما إذا خرجت اللفظة منه من غير اختيار فهذا الذي لا يقع طلاقه. طيب قريب من هذا المسألة بعد ذلك وهو طلاق المسحور. طلاق المسحور هي مسألة أيضا مسألة مهمة جدا لأن بعض الناس يبتلى بمثل هذا. ومعلوم أن السحر هذا حينما يكون به مس من الشيطان أو عمل من الأعمال أو غير ذلك حيث أنها تؤدي إلى ماذا؟ حيث أنها تؤدي إلى عدم التحكم في إرادته. معروف أن السحر قد يبغض هذا إلى ذاك ويحبب هذا إلى ذاك وغير ذلك. فممكن أن يصور امرأتك كأنها وكأنها وكأنها فيطلقها ثم بعد ذلك يندم. فما حكم طلاق المسحور؟ ما حكم طلاق المسحور؟ وليقع طلاق المسحور أم لا؟ الجواب فيه تفصيل، فيه تفصيل. فهو على قسمين. الأول أن يعي ما يخرج منه ويتحكم فيه فهذا طلاقه يقع، فهذا طلاقه يقع. الثاني إذا كان لا يعي ما يقول أو يعي ولا يريد اللفظ فيخرج منه، هذا من السحر ما قد الحكم بذلك. السحر بيجعل الواحد رجل ممكن يسب امرأته أو المرأة تسب زوجها من غير اختيار، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا إذا كان الإنسان عنده زوجة مسحورة وتؤذيه يوميا فلا يسرع في طلاقها إنما يعالجها أولا، لأن كل يوم سيطلب منك الطلاق فلا تبادر. كل يوم تقول طلقني أنا أكرهك أنا أبغضك، الله عز وجل يقول فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومعروف أن من السحر الصرف والعطف، أن يحب ما لا يقصد محبة إليه أو أن يبغض محبوبه. ولهذا النساء يلجأن إلى ذلك، إذا أرادت المرأة أن فلان يتزوج ابنتها صنعت له سحرا من العطف فيتعلق بابنته جدا مع أن أصلا في الأصل من غير ذلك لا يريدها، أو العكس تقوم بعمل سحر بين رجل وزوجته وهو الذي أحبها واختارها عن محبة ومودة ومع ذلك ما عاد يطيق رؤيتها. فمثل هذه الأشياء لابد يا أخواني بارك الله فيكم أن نلجأ إلى العلاج أولا قبل ما تتخذ قرارا تلجأ إلى العلاج. واتق الله عز وجل في امرأتك مريضة، هذا من نوع المرض ينبغي الإنسان أن يسعى في علاجها وأن يصبر وأن يصبر عليه. لكن على كل حال هل المسحور هذا يقع طلاقه أم لا؟ نقول المسحور بخلاف المجنون، فالسحر نوع مرض، فوالله إن أخرجه مرضه هذا وسحره هذا عن اختيار فإنه ماذا؟ وأخرج بدون اختيار أو بإغلاق فإنه لا يقع طلاقه ويكون هذا طلاقا في إغلاق. طيب وأما إذا كان يعي فإن طلاقه يقع. النبي سحر حتى إنه كان يخيل إليه أنه يفعل شيء وما فعله، يخيل إليه أنه يفعل شيء وما فعله. وكان يوجد فيه صلى الله عليه وسلم في ملامح بعض التغير كأي نوع من أنواع المرض. ولهذا لما عولج النبي صلى الله عليه وسلم ورقي فكأنما نشط من عقال، فكأنما ماذا؟ كأنما نشط من عقال. فإذا قد يؤثر، لكن النبي تصرفاته معروفة وموجودة وينبني عليها أمور. والمسحور ألا ينعقد بيعه؟ ينعقد بيعه وشراؤه كل شيء تصرفاته، إلا فيما إذا لم يعي في ذلك وخرج عن حد الإدراك إلى حد الإغلاق فحينئذ لا يقع طلاقه. هذا بالنسبة للمسحور.
شيخنا بيسأل بعض الإخوة، شيخنا غير المسحور الممسوس بالجن إذا طلق
إيه الفرق؟ على الإسلام إيه الفرق؟ ما هو هو ها؟ هو
يقول يعني الجن, هو الجن تكلم على لسان.
ما خلاص احنا اذا تكلم الجن يبقى ما حكم تلقي الجن لزوجته؟ ما اقول حكم تلقي لزوجته, هيبقى ما حكم تلقي الجن لزوجته؟ يبقى الزوجة طلقت الجن, طلق وهي اجنبي عنه, يبقى طلق غير الزوجة, يبقى ده طلاق الجن وليس طلاق مين؟ هذا يبقى هو طلاق الجن. كون ان الجن ينطق عن لسانه لا عبرة بلسان الذي لا يتحكم فيه. واحيانا قد يكون مس الجن ينسيك نفسك فلا تعي لفظة, واحيانا تعي, يعني هو يتكلم بلسانك لكن انت تعي ما يقول, كأن شخصين يعني, كأن في شخصين. نسأل الله السلامة والعافية, نسأل الله السلامة والعافية. هذا مرض سبحان الله قد يصد عن ذكر الله, وقد يصد عن الطاعة, وقد يصد عن الإقبال على ما ينفعك, وقد يتحول حال الإنسان. الزوج يتحول, الزوج يتحول, الطالب النجيب يتحول, طالب العلم يتحول, وهكذا. يعني بعض الناس بيحكي لي بعض أحوال بعض الناس الذين أحسبهم من الصالحين, وأنه صار له أحوال غريبة وصار يعني الناس تنتقده. فقلت الأول أدركوه, يعني أدركوه هذا قد يكون مصحورا ولا ممسوسا, لأن الأصل إن مثلا الأخ فاضل يعني لسديد أشياء, وإن كان طبعا ليس ببعيد عن إنسان ولو كان فاضلا أن ينتكس إذا رمى بنفسه في الموانع ولم يتق الله عز وجل. لكن الغالب نحسن الظن, نحسن الظن, نحسن الظن, فممكن إنسان فعلا يكون متأثرا بهذا ويتحكم في ذلك ولا يعي ما يقول. أنا أذكر مرة ويعني قبل سفر إلى السعودية كان في ما شاء الله تبارك الله أخت عندنا من الصغر, من يعني أولادنا الصغار دور كده, انتقبت يعني منذ أن هزت البلوغ انتقبت في المدرسة, كانت مديرية طردها وكذا وثابتة ما شاء الله أخت, معناها عندها كلها 10 سنين 11 سنة أو 12 سنة يعني هي من الصغر. فجأة الإخوة قالوا لي ده فلانة رأيناها تمشي في الشارع متبرجة جدا. شوف الأخت بقى اللي هي المدير بيطردها وهي مصرة. فقلت لو ما دي يقرأ عليها فورا, دي أكيد مسحور. وفعلا سحرها نصراني كان مدرسا وكان لها أخت أكبر منها تأخذ درسا, فلما ذهبت إلى أختها في الدرس تقريبا يعني تأتي معاه ولا شيء, فتغيظ جدا لما رأها, فقام بعمل هذا المس كذا كانت ترسم الصليب على يدها, أخت فضيلة كانت ترسم الصليب على يدها. فلو نحن قلنا هذه الأخت انتكست والأخت كذا كانت راحت. فممكن يحصل هذا, ممكن فعلا ما يكون في اختيار ولا شيء. سبحان الله, كان يأخذها بثيابها انقبها ويذهب إلى مكان معين وكذا, تخلع وتبدل ملابسها وتمشي متبرجة. فلهذا الإنسان ما يتعجل في الحكم إذا كان الأخ فاضلا أو كانت الأخت فاضلة, ما يتعجل بالحكم على الإنسان بهذا. أو الزوجة الوفية معك فجأة انقلبت فجأة كذا كذا إلى آخر ذلك, فلا بد الإنسان يتحسس مثل هذه الأشياء, فقد يكون هناك منع من الموانع يهجم عليه. فتفرغ يعني وسعك في هذا الأمر بحيث يعني لا يكون عندك ظن مثلا ممكن تكون مظلومة في هذا الباب. طيب, يبقى إذن المسحور على قسمين, مسحور مريد ومتحكم وقاصد اللفظ فهذا يخرج طلاقه كبيع وشراء وكذا, وغير ذلك مما لا يتحكم في نفسه فحينئذ لا يقع طلاقه. أيوه, حلل لنا المسألة دي نعرفها يعني ازاي دي, مش فاهم بقى يعني بناء مولى الغزان, مش عارف والله. ها انت بتقول الحكم, انا عايز منك التصور, مش عارف دي يعني احمد يعني بناء مولى, مش فاهم انا. ان كان يعي فهو يقظان, وان كان يعي فهو ان كان يعي فهو يقظان, مش بيعمل يقول ويتحكم يقظان. احيانا الانسان يكون بين النائم واليقظان ويغلب عليه جانب النائم ما يتحكم. فالعبرة هنا تكون بإيه؟ العبرة تكون بالتحكم. هل أنت متحكم واعي؟ إذا كنت كذلك فأنت يقضى, إذا لم تكن كذلك فأنت نائم. يبقى العبرة بالتحكم. الإنسان ممكن يتكلم في الحالة دي بكلمة هو غير مختار له, حتى قد يضحك عن نفسه, يقول له أنت تكلمت كذا يضحك عن نفسه, لأنه ما يريد هذه اللفظة, ما يريد هذه اللفظة. نعم. طيب, المسألة بعد ذلك طلاق السكران. أيوة شيخ محمد, نصل إلى مسألة المخطئ أو غير المخطئ. المخطئ يعني في دوافع دفعت غضب أو كذا أو السحر أو أي شيء من هذا دفع إلى أن خرجت لفظة لا يريدها، خلاص يبدا حكمه حكم مخطئ. دي مسألة أخرى. أخونا محمد بيقول مثلا في السحر قد يصور له مثلا الزوجة خائنة، تخيل أوهام إن الزوجة دي معها أحد، إن الزوجة كذا، إنه بيكلمها كذا، فطلق ومختار بناء على أنها خائنة. لو تركنا السحر وقلنا بأن الرجل إذا طلق امرأته على سبب فبان خلاف هذا السبب لا يقع طلاق، لا يقع طلاق. رجل رأى امرأة تمشي مع أحد في الظلام فقال رأيتك تمشين يا خائنة أنت طالق. قالت خائنة أخي معي، طب أخوه مسافر بس هو رجع الليلة وإحنا ما ندري، هو ما يدري، فرأى تمشي مع رجل فإيه فطلقها على أساس أنها تمشي مع رجل أجنبي فبان أنها إيه، إذن لقع الطلاق إذا بان خلاف ذلك. نعم. طيب المسألة بعد ذلك طلاق السكران. طلاق السكران هل يقع طلاق السكران أم لا؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، تكلم ابن القيم في الزاد كلاما طويلا. قبل كلام ابن القيم جاء في اختلاف الفقهاء للوزير ابن هبيرة في هذه المسألة، قال رحمه الله بالنسبة لطلاق السكران قال واختلفوا في طلاق السكران، فقال أبو حنيفة ومالك يقع، وعن الشافعي قولان أظهرهما أنه يقع، وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه يقع أيضا. ومن هنا بعض الكتب بتقول المذاهب الأربعة على وقوع طلاق السكرة، على وقوع طلاق السكرة المذاهب الأربعة على ذلك، على اعتبار إيه؟ أن الأظهر في مذهب في أقوال الشافعي أظهر قوليه أنه يقع، وأظهر قولي أحمد أيضا أنه يقع، ومالك وأبو حنيفة يريان الوقوع. قال اختارها الخلال، والثانية أنه لا يقع، واختار عبد العزيز من أصحابه، وقال الطحاوي والكرخي من أصحاب أبي حنيفة، والمزني من أصحاب الشافعي أنه لا يقع. طيب قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما طلاق السكران فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأنه لا يعلم ما يقول، وصح عنه أنه أمر بالمقر بالزنا أن يستنكه يشم ليعتبر أو ليعتبر قوله الذي أقر به أو يلغى، هل النبي يعتبر قوله أو يلغى؟ فقال شموه يمكن هذا سكران ولا شيء يتكلم بما لا يعي. وفي صحيح البخاري في قصة حمزة لما عقر بعيري علي، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه كان سكران قبل تحريم الخمر، فعقر البعيري جملين وفيل علي فراح ذبحه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه يلومه، بيلوم حمزة عمه فصعد فيه النظر وصوبه وهو سكران، ثم قال هل أنتم إلا عبيد لأبي، هل أنتم إلا عبيد لأبي، فنقص النبي صلى الله عليه وسلم على عقبيه، وهذا القول لو قاله غير سكران لكان ردة وكفرا، ولم يؤاخذ بذلك حمزة. وصح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال ليس لمجنون ولا سكران طلاق، رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن أبيه. وقال عطاء قال في حشير جلوه ثقات. وقال عطاء طلاق السكران لا يجوز. وقال ابن طاووس عن أبيه طلاق السكران لا يجوز. وهذا أيضا في الحشية قال خرج عبد الرزاق مصنف وسنده صحيح. وصح عن عمر بن عزيز أنه أتي بسكران طلق فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو لقد طلقه ولا يعقل فحلف فرد إليه امرأته وضربه الحد. وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصري وحميد بن عبد الرحمن وربيعة والليث بن سعد وعبد الله بن الحسن وإسحاق بن راهوية وأبي ثور والشافعي في أحد قوليه. واختار المزني وغيره من الشافعية ومذهب أحمد في إحدى روايات عنه وهي التي استقر عليها مذهبه وصرح برجوعه إليها. فقال في رواية أبي طالب الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خاصة واحدة والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خاصتين حرمها عليه وأحلها لغيره فهذا خير من هذا وأنا أتقي جميعا. وقال في رواية الميموني قد كنت أقول إن طلاق السكران يجوز حتى تبينته فغلب علي أنه لا يجوز طلاقه لأنه لو أقر لم يلزمهم أنه لا يجوز طلاقه لأنه لو أقر لم يلزم ولو باع لم يجوز بيعه. يعني السكران لو باع وتصرف سائر التصرفات لا تقبل منه. طيب قال وألزمه الجناية طبعا في الضمان الإتلافات يلزم. طيب ليه في الإتلافات يلزم؟ لأنه ممكن يكونش سكران يقول أنا سكران أو يكون معه وعي ويقول أنا سكران وما كان من غير ذلك فليلزمه. قال أبو بكر بن عبد العزيز وبهذا أقول وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم واختاروا من حنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي. والذين أوقعوه أوقعوا الطلاق لهم سبعة مآخذ أحدها أنه مكلف ولهذا يؤخذ بجنايته. والثاني أن إيقاع الطلاق عقوبة له. والثالث أن ترتب الطلاق على التطليق يعني مثلا هو سكران وشرب خمرا نقوم نخفف عنه لا ده احنا نعاقبه ونزود عليه نقول أنت طلاقك يقع حتى يتأدب ولا يعود إلى السكر مرة ثانية. والثالث أن ترتب الطلاق على التطليق من باب رد الأحكام بأسبابها فليؤثر فيه السكر طالما طلعت اللفظة خلاص نرتب الأحكام عليه فلا نظر إلى عقل. يعني معنى ذلك تطلقون المجنون؟ قال لك لا المجنون لا. ليه؟ المجنون ما له اختيار ولا هو آثم إنما هذا السكران آثم يكون عقوبة له. طيب والرابع أن الصحابة أقاموا مقام الصاحي في كلامه فإنهم قالوا إذا شرب سكر وإذا سكر هذا هدية وإذا هذا افطر وحد المفتري ثمانون. والخامس حديث لا قيلولة في الطلاق وقد تقدم. السادس حديث قول طلاق الجاز إلى طلاق المعتوه وقد تقدم. والسابع أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق فرواه أبو عبيد عن عمر ومعاوية ورواه غيره عن ابن عباس. قال أبو عبيد حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن زبير بن حارث عن ابي لبيد ان رجلا طلق امرأته وسكران فرفع على عمر الخطاب وشهد عليه اربع نسوه ففرق عمر بينهما. قال وحدثنا ابن ابي مريم عن نافع بن يزيد عن جعفر بن ربيعه عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب ان معاويه اجاز طلاق السكران. هذا جميع محتج به وليس بشيء منه حجه اصلا. فاما الماخذ الاول وهو انه مكلف فباطل. إذ الإجماع منعقد على أن شرط التكليف العقل. ومن لا يعقل ما يقول فليس مكلف. فهو آثم من جهة سكره لكن ما نكلفه إلا في باب الضمان ده باب خاص. لكن هل إذا نطق الكفر هذا السكران يؤاخذ عليه؟ لا. فعندنا انفكاك الجهة فهو من جهة آثم لسكر ومن جهة أخرى لا يؤاخذ على تصرفاته فليكون مكلفا بهذا وقت ماذا؟ وقت سكره. وأيضا فلو كان مكلفا لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شربها أو غير عالم بأنها خمر وهم لا يقولون به. وأما خطابه فيجب حمله على الذي يعقل الخطاب أو على الصاحي وأنه نهي عن السكر إذا أراد الصلاة. وأما من لا يعقل فلا يؤمر ولا ينهى أو ينهى. وأما يلزموه بجناياته فمحل نزاع لا محل وفاق. فقال عثمان البتي لا يلزم عقد ولا بيع ولا حد إلا حد الخم فقط. وهذا إحدى روتين عن أحمد أنه كالمجنون في كل فعل يعتبر له العقد. والذين اعتبروا أفعال دون أقواله فرقوا بفرقين المهم ذكر هذا. ثم قال وأما المأخذ الثاني وهو أن إيقاع الطلاق بعقوبة له ففي غاية الضعف. فإن الحد يكفيه عقوبة يكفي أن احنا نقيم عليه الحد لكن أخرى طلاقها كمان ثم أن الطلاق هذا مقترن بماذا؟ بزوجة، يعني لم يعد الأمر خاصا به. طب الزوجة ذنبها إيه؟ هنعاقب الزوجة؟ فكفى بالحد يقام عليه عقوبة، فإن الحد فيه عقوبة، وقد حصل رضي الله وقد حصل رضا الله سبحانه من هذه العقوبة بالحد. والعهد لا يفسر بالعقوبة بالطلاق والتفريق بين الزوجين. وأما المأخذ الثالث أن إيقاع الطلاق به مرات الأحكام بأسباب، ففي غاية الفساد والسقوط فإن هذا يوجب إيقاع الطلاق ممن سكر مكرها، ليه؟ لأنه وجد السبب، أو جاهلا بلا خمر وبالمجنون إلى غير ذلك. وأما المأخذ الرابع هو أن أصحاب جعلوا كالصاحب في قولهم إذا شرب سكر وإذا سكر هدي، فهو خبر لا يصح البتة. قال أبو محمد محز: هو خبر مكذوب قد نزه الله عليا وعبد الرحمن بن عوف منه، وفي من المناقضة ما يدل على بطلانه، فإن فيه إجابة الحد على من هدي ولهذه لا حد عليه. طيب، إلى أن قال: وأما المأخذ السابع هو أن الصحابة أوقع عليه الطلاق، فالصحابة مختلفون في ذلك، فصح عن عثمان ما حكيناه عنه. وأما أثر ابن عباس فلا يصح عنه، لأنه من طريقين، في أحدهما الحجاج بن أرطاه، وفي الثانية إبراهيم بن أبي يحيى. وأما ابن عمر ومعاوية فقد خلفهما عثمان. البخاري رحمة الله عليه ذكر قال في صحيحه: وقال عثمان: ليس لمجنون ولا سكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. ابن المنذر يقول رحمة الله عليه: وقد ثبت هذا ثابت عن عثمان، ولا نعلم أحدا من الصحابة على خلاف. إذا ثبت هذا فلا يعتبر بالخلاف في هذه المسألة لو ثبت. لكن هنا ذكر ابن القيم عن عمر، لكن لو صح هذا كان في الحاشية يقول هذا إسناده يعني إسناد صحيح، وهو قال بأن أصحاب أوقعوا الطلاق فرواه أبو عبيد عن عمر ومعاوية ورواه غيره عن ابن عباس. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد مهرون عن جرير بن حازم عن زبير بن حارث عن أبي لبيد أن رجلا طلق امرأته وسكران، فرفع إلى عمر وشهد عليه أربعة نسوة، ففرق عمر بينهما، ومعاوية أجاز طلاق السكران. لكن أثر عمر حكم قال رجال ثقات، وأبو لبيد اسمه لماذا ابن زبار الأزدي الجهضمي، والأثر في المحلى. طيب، حديث معاوية قال رجال ثقات، لكن ابن القيم قال: أما الصحابة فهم مختلفون في ذلك، فصح عن عثمان ما حكينا عنه، وأما أثر ابن عباس فلا صح عنه لأنه من طريقين، وأما ابن عمر ومعاوية فقد خلفهما عثمان. يعني ابن القيم أثبت خلاف الصحابة، لكن المنذر قال: ولا يعلم عثمان مخالف. والبخاري ذكر عن عثمان وعن ابن عباس، عن عثمان: ليس لمجنون. هاتوا كده الباب ده في الصحيح، شوفوا ابن حجر ماذا قال: ليس لمجنون ولا سكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمسكر ليس بجائز. ابن المنذر قال: هذا ثابت عن عثمان، ولا نعلم واحد من الصحابة على خلاف. يعني معنى ذلك ان اثر عمر اما انه ما بلغه وكذلك معاوية، أو يكون بلغ ولم يصح. ها، اقرأ حطي.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: قال ابن المنذر: هذا ثابت عن عثمان، ولا نعلم أحد من الصحابة خالفه. وقال أحمد: حديث عثمان أرفع شيء فيه، وهو أصح، يعني من حديث علي. وحديث الأعمش منصور لا يرفعه إلى علي، ولأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم، ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره، ولأن العقل شرط للتكليف، إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهي، ولا يتوجه ذلك إلى من لا يفهمه.
نعم، ماذا؟ من هو؟
ابن قدامة ذكر فيها قولين، يعني
قال إيه؟
وقال القول الأول، قال: قد اختلف فيه أصحابه، قال: مسألة طلاق السكران. قال عن
أبي هو مذكور في خلاف الفقهاء الأربعة على ذلك، في ظاهر مذاهب الفقهاء الأربعة على ذلك، لكن احنا نقول الصحابة هل ورد عنهم خلافهم في ذلك، أم كما قال ابن المنذر يقول ثبت عن عثمان ولا يعلم له مخالف، لأن يعني الصحابة على خلاف. أحمد، هيا أعطيه. أعطي هذا ابن قدامة. قال
قال ابن قدامة مسألة وعن أبي عبد الله رحمه الله في استكران روايات، رواية يقع الطلاق ورواية لا يقع ورواية يتوقف عن الجواب، ويقول قد اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التوقف عن الجواب فليس بقول في المسألة، إنما هو ترك للقول فيها، وتوقف عنها لتعارض الأدلة وإشكال دليلها. ويبقى في المسألة روايتان، إحداهما يقع طلاقه، اختارها أبو بكر الخلال والقاضي ومذهب سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وميمون بن مهران والحكم ومالك والثوري والأوزعي والشافعي في أحد قوليه، وابن شبرمة
قال يقع طلاقه.
يقع الطلاق
وهو قول
يقع وقع طلاقه، اختارها أبو بكر.
وقع طلاقه إيه؟
اختارها أبو بكر الخلال والقاضي وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وميمون بن مهران والحكم ومالك والثوري والأوزعي والشافعي في أحد قوليه،
يعني ذكر فيها التابعين لاختيار كبار التابعين.
وابن شبرمة وأبي حنيفة وصاحبيه وسليمان بن حرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. ومثل هذا عن علي ومعاوية وابن عباس. قال ابن عباس
ومثل هذا عن
علي ومعاوية وابن عباس.
طيب ذكر عن الصحابة هذا. نعم
قال ابن عباس
لكن معاوية كما ذكر هنا ابن القيم. نعم في وقوعه قال وأما ابن عمر ومعاوية فقد خلفهم عثمان، يعني ما ضعف. والشيخ شعيب صحح أن معاوية أجاز طلاق السكران وعمر أجاز طلاق، يبقى الخلاف سابق. قال عن معاوية
ومثل هذا عن علي ومعاوية وابن عباس.
تمام.
قال ابن عباس إن طلاق السكران جائز إن ركب معصية من معاصي الله نفعه ذلك.
لا هو هو ابن القيم ضعف ما ورد عن ابن عباس، والبخاري ذكر ابن عباس أنه لا يقع. نعم.
ولأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف، بدليل ما روى أبو وبرة الكلبي قال أرسلني خالد إلى عمر فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحة والزبير، فقلت إن خالد.
طيب القول الثاني.
والرواية الثانية لا يقع، اختارها أبو بكر عبد العزيز وهو قول عثمان رضي الله عنه ومذهب عمر بن عبد العزيز والقاسم وطاهوس وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والعنبري وإسحاق وأبي ثور والمزني. قال ابن المنذر هذا ثابت، ثم قرأ الكلام الذي ذكره.
نعم نعم. طيب ذكر ايه؟ ها
وذكر شنو نتكلم عن طلاق السكران. قال ثم طلبنا الوجه في ذلك من اقوال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدنا ربيع بن سلمان المرادي وساق بسنده الى الزهري قال اتي عمر بن عبد العزيز بسكران فقيل انه طلق امرأته، فكان رأي عمر أن يجلده وأن يفرق بينه وبينها، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان رضي الله عنه قال ليس للمجنون ولا للسكران طلاق، فقال عمر هذا يخبرني عن عثمان، فجلده ورد امرأته. قال الزهري فذكرته لرجاء بن حيوة فقال قرأ علينا عبد الملك بن مران كتابا من معاوية فيه السنن أن كل طلاق جائز إلا طلاق المجنون، فإن قال قائل فقد رويت عن عثمان ما قد رويته في هذا الباب، ورويت فيه عن معاوية ما يخالفه فيه، وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فذكر ما قد حدثناه وساق بسنده عن عابس بن ربيعة أن علي رضي الله عنه قال من طلق أجزنا طلاقه إلا طلاق المعتوه، وما قد حدثناه علي بن شيبة وساق بسنده عن عابس بن ربيعة عن علي قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، وكان جوابون له في ذلك بتوفيق الله جل عز وجل وعونه أن الذي رويناه عن علي وعن معاوية ليس بمخالف لما رويناه عن عثمان مما ذكرنا، لأن العتها قد يكون من الجنون وقد يكون من السكر كما يكون
يعني
من
الجنون. يعني مسألة المعتوه شيء، ونقل ابن المنذر إجماع أصل على أن تلقى ما يقع، لكن الكلام هنا السكران، والسكران أيضا على قسمه يوما ذهب عقله، قد يحصل سكر بغير إرادته يكره على السكر فيذهب عقله فيطلق أو غير ذلك، فهذا يا إخواني لا يقع طلاق باتفاق. السكران الذي لم يأثم بسكره لا يقع طلاق باتفاق. إنما كلامنا هذا الذي نذكره فيه من أثم بسكره، هذا الذي وقع في الخلاف، والذي يظهر الخلاف في الصحابة والتابعين فتكون مسألة خلافية، والراجح أنه لا يقع طلاق. إنما الذي لا يأثم بسكره، لا يأثم بسكره، هذا باتفاق لا يقع طلاقه، وقد نقل غير واحد اتفاق على ذلك منهم العلامة بن باز رحمة الله عليه، نقل اتفاق على هذا أنهم لم يختلفوا في من وقع طلاقه بسكر لم يأثم فيه، كان يكره أو شيء من هذا، أو يشرب شيئا أظنه غير خمر فبان خمرا، واضح؟ يبقى إذن خلاصة الكلام في طلاق السكران أن السكران على قسمين، سكران يأثم بسكره وسكران لا يأثم بسكره، أما من لا يأثم بسكره فطلاقه لا يقع باتفاق، أما طلاق من يأثم بسكره فقد اختلفوا فيه. فالفقهاء الأربعة على وقوع طلاقه إلا رواية عن أحمد ورواية عن الشافعي، لكن أظهر المذهبين أنه يقع طلاقه عقوبة له وكذا إلى آخر ذلك، وهو قول أيضا بعض الصحابة، وذهب أيضا إلى عدم وقوع الطلاق بعض الصحابة وكذلك كثير من التابعين، والذي يظهر أن السكران الذي يأثم بسكره فيه انفكاك جهة، فهو من جهة إثمه ومعصيته فإنه يكفيه الحد والإثم من الله عز وجل، وأما من جهة طلاقه فإنه لا يعي ولا طلاق في إغلاق، وهذا لا يعي فلا يقع طلاقه، فلا يقع طلاقه بذلك، فلا يقع طلاقه بذلك. وإذا قال قائل عقوبة له، قلنا طيب عقوبة له كفى عقوبة الحد، وكذلك أيضا عقوبة له كيف، ومتعلق بذلك المرأة والأولاد، فما ذنب المرأة والأولاد في ماذا في مثل هذا؟ فطالما أنه ثبت الخلاف عن الصحابة فتكون مسألة خلافية. نعم يعني ذكر خلاف أقصد في الاثنين عن الصحابة. طيب مسألة السكران قريب منها مسألة تسمى ذهاب العقل بالمخدر العلاجي، يأخذ علاجا مخدر لكن يذهب عقله فيطلق، فما حكم الطلاق تحت المخدر العلاجي؟ الجواب هذا العلاجي إذن لا يأثم المحتاج إلى ذلك، الجواب أنه لا يقع طلاقه بالإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم منهم ابن قدامة رحمه الله تعالى والقرطبي والعيني، وكما ذكر بعض ذلك بعض أهل العلم. هذا بالنسبة لطلاق السكران وغير ذلك والذي يقع تحت المخدر العلاج. بعد ذلك طلاق الصبي، طلاق الصبي ذكر الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى في طلاق الصبي خلافا، طبعا يصح نكاح الصبي وأن وليه يقوم على ذلك. طيب الصبي إذا طلق هل يقع طلاقه أم لا؟ قال الوزير ابن هبيرة واختلفوا فيما إذا طلق الصبي وهو ممن يعقل الطلاق، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يقع طلاق، لا يقع طلاق، وعن أحمد روايتان، وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه يقع طلاق والأخرى كمذهب الجماعة. إذن الأربعة على عدم وقوع طلاق الصبي إلا رواية عن أحمد هي ظاهر مذهبه، إذا طلق الصبي هما من يعقل الطلاق لا يقع طلاق عند الجماهير، وذلك لأن الطلاق لا يقع إلا من عاقل بالغ يعني مكلف، لأن يعني كلمة مكلف تفك في وصفين عند الفقهاء وهي العاقل البالغ. ممكن يقول عاقل بالغ وممكن يقول مكلف. إذا قال الفقهاء من المكلف فالمراد بالمكلف العاقل البالغ، وهذا هو الصحيح أن طلاقه لا يقع، أن طلاقه لا يقع، وهو قول الثلاثة. وأما أحمد فعنه روايتان أظهرهما أنه يقع طلاقه. هذا طلاق الصبي. طيب، من المسائل التي بعد ذلك مسألة مهمة جدا، وهي تحريم الرجل لامرأته، وقوله أنت علي حرام. طبعا احنا عندنا الظهار معروف، أنت علي كظهر أمي، هذا صريح في الظهار، فيقع الظهار. اترك هذه وتعالى إلى صيغ في التحريم، يعني نقول تحريم الرجل امرأته، نقول في ذلك صيغ. الصيغة الأولى أن يقول أنت علي حرام، هذه صيغة. صيغة أخرى أنت علي حرام كأمي، ما قال ظهار، حرام كأمي. الصيغة الثالثة أن يقول أنت كأمي، يبقى أنت كأمي، أنت حرام علي كأمي، أنت حرام علي. كل هذه صيغ رحم الله علماء. أنا هؤلاء العلماء الذين صان الله بهم الشريعة، نحن عندنا النصوص معصومة من التبديل والتغيير والحمد لله، هذا بالنسبة للقرآن، وبالنسبة للسنة معصومة من أن تجتمع الأمة على تضعيف ما صح أو تصحيح ما ضعف. نعم يوجد صحيح وضعيف، لكن الله عز وجل حفظ السنة بالتمييز، ولهذا نجد عجبا عجابا ونجد إعانة عظيمة من الله عز وجل للمحدثين. هذا كله من الحفظ، الله وفق، لأن الله يحفظ دين بماذا؟ بالعلماء، والعلماء يحفظون الدين حفظ صدر وحفظ كتاب. ولهذا وجدنا أن الله أعان وأقدر رجالا على أن يحفظ الواحد منهم ألف ألف حديث، ألف ألف حديث، مليون. الواحد بيتعب لو عد مليون بالمال، كيف إذا كان يحفظ مليون حديث؟ شوف عشرة حديث في عشرة بمئة، عشرة في عشرة مئة، طيب مئة في عشرة بألف، ألف في عشرة بعشرة آلاف، عشرة آلاف في عشرة، وهكذا. تخيل آلاف مؤلفة من الحديث. كل هذا مع ماذا؟ مع معرفة الرجال والأقوال في الرجال. طب كل هذا ماذا أيضا؟ مع حفظ الألفاظ ومعرفة الشاذ والمنكر من المحفوظ. يا الله إخواني، يا الله، دعك بقى من الدراية واستنباط الأحكام وكذا، نتكلم بس عن صيانة اللفظ، من حفظه ثم حفظ رواته ثم ضبط الألفاظ ثم أنواع بقى عظيمة جدا 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 في هذا الأمر. هذا الإسناد فيه تدليس، هذا الإسناد فيه إرسال خفي، هذا الإسناد فلان ما سمع، يا بحر. لو لم يقدر الله هؤلاء على ذلك، لأن الله ضمن حفظ كتابه، ما قبل هذا. ولهذا كل صاحب سنة وعلم جعله الله من ألوية العلم تجده معانا، يعطى طاقة فوق طاقة وقوة فوق قوة ونجابة فوق نجابة وحكمة فوق حكمة. ليه؟ لأن هذا من رايات الحجة في الناس، لأنه لو لم يكن هؤلاء بهذا القدر ما قامت حجة على الناس، ما في نبي، لكن في ماذا؟ أتباع نبي. لهذا نجد إحنا بنتعجب كيف هذا صنف الكتب هذه كلها، فعلا كيف يصنف الكتب هذه؟ ده أنت لما تعطى كتب شيخ الإسلام تقرأها هتقرأها في كم؟ لما تعطى كتب العلماء الذين لهم يعني مئات المجلدات تقرأها متى؟ شوف كيف تصبر على مثل المغني هذا حتى تنهيه، كيف تصبر على مثل، أنا أتعجب وإحنا بقرأ في تفسير ابن جرير، يعني كيف يصبر على هذا أثر بعد أثر بعد أثر بعد أثر بعد أثر. أو كذا، يعني أنت بتتعجل في القراءة أحيانا وكذا، كيف يصبر الواحد فيهم؟ العجب يا إخواني، وهذه منطفق لهم، أن الواحد كان يصنف والله أقول إيه كأن هذا كتاب هو أول وآخر كتبه، لا يا إخواني، كأن السطر الذي يصنفه كأن الآية التي يفسرها هو موكول بتفسير آية واحد. فتخيل بقى أما يبقى موكول بآية بتفسير آية واحد، يبقى هيأتي ويفرغ وسعة في جمع الأثار فيها، أو كل آية كأنها آية واحدة، وكل حديث كأنه حديث واحد. ابن حجر لما تنظر في النووي في شرح على صحيح البخاري اللي هو فتح الباري، يعني المجلدات هذه مع الإتقان مع الطرق مع الرجوع، أنت نفسك ماذا يحصل لك وأنت تتتبع كلام العلماء وهو مجموع لنا؟ هؤلاء كانوا يأخذون من مجموع ولا من مجموع كتب وربما تلقي بالسماع، ولكن الله أقدرهم سبحانه. أنا أعتبر سبحان الله أن العطاء لأهل العلم اليوم ولأهل السنة اليوم، العطاء هذا التوفيق لتلك الكتب والتحاكم لهذه ومعرفة فقه هؤلاء السلف الصالح. إنما أن احنا عندنا الآن من يحفظ الألف ألف ها؟ ولا السبعمائة ألف ولا الخمسمائة ألف، هذا صعب صعب. كانوا يتذكرون الأحاديث هذه، فتجد عجبا عجابا ربما يقضى الليل في مباحثة حديث أو غير ذلك، فالله المستعان. يعني من هؤلاء أيضا الذين نرى أن الله عز وجل يعني أعان ووفقهم جدا في هذا العلم، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، مصنفات عجيبة يا إخواني، شوف السلسلتين الضعيفة والصحيحة كم مجلدا كم حديثا يا إخواني، ثم يأتي على السنة الأربع يصحح ويضعف، ثم يأتي على كتب السنة الأخرى من اعتقاد وسنن وإلى آخره. سبحان من أعطاه، مع أن مع أن الشيخ ما عنده مكتب يعني يخبز له والشيخ بس يعني يضع اسمه، لا، ده كل حديث الشيخ اشتغل فيه عاش معه بنفسه، عاش معه بنفسه، يحقق يراجع يكتب، هو نفسه يحكي عن نفسه. في حديث أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وخير من يجوز ذلك، فذكر أظن ابن عرفة لما قال وأنا من القليل الذين جازوا ذلك وكذا، يقول وأنا من القليل أيضا الذين جازوا ذلك، وقد تجاوز 80 ويجد همة إيه؟ ويجد همة كهمة الشباب، يصلي وأنا قائم وأركب سيارتي وأبحث في مكتبتي وغير ذلك. الله أعان الشيخ الألباني. الشيخ الألباني يعتبر صراحة من الأساطين من المعانين في هذا العصر في هذا الباب. كذلك العلامة ابن باز، والله طلعوا لهم كم طبعوا تفسير جديد لسه للشيخ ينزل، هو فرغ من طباعته في التفسير، ما أدري كم، والله تقريبا 70 مجلد ولا ما أدري كم، أو يعني أكثر من 40 مجلد للشيخ ابن باز، بس جمعوا له كلامه في التفسير رحمه الله، فقالوا بس هذا يحتاج لو سمع يا علاء، هذا في تفسير جديد طبعا ولو تفسير موجود، هذا هو تسمعه، عشرات المجلدات في التفسير رحم الله، وكلامه على كتب التفسير، يعني تفسيره هو ثم تعليقاته على كتب تفسير ما أدري عشرات يعني المجلدات. فهذا توفيق وإعانة من الله سبحانه وتعالى، هذا توفيق وإعانة من الله سبحانه وتعالى. فانظر بارك الله فيك كيف أن العلماء يشققون الألفاظ، فأنت علي كأمي، أنت علي حرام، أنت علي حرام كأمي. طيب، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي، طبعا لا يوجد لفظة التحريم ولا يوجد لفظة الظهار، أنت علي كأمي، بس وجد ما يشير إلى هذا كأمي أم محرمة عليه. طيب، ونوى به الظهار، أنت علي كأمي أو مثل أمي، ونوى به الظهار فهو ظهار في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحبه والشافعي وإسحاق، وإن نوى به الكرامة والتوقير أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة فليس بظهار، والقول قوله. والله أنت مثل أمي، يعني بيكرمها، يعني منزلتك عندي كمنزلة الإيه؟ الأم، فأنت أنت عليك كأمي وأنت كذا وكذا، فنسأله ماذا تريد. طبعا لو قال أنت علي كظهر أمي خلاص عرفنا هذه، طيب هذا ظهار، لكن هنا قال أنت علي كأمي نستفصل. إن قصد بها الظهار فهو ظهار، وإن قصد به الإكرام والتوقير فليس بشيء، والقول في ذلك قوله. قال الشيخ زكريا الأنصاري في من أطلق لفظ التحريم على زوجته ولم يقصد به ظهارا أو طلاقا أنه يكون يمينا. هذه اللفظة الثانية، يبقى أنت علي كأمي ينظر إلى النية، إن قصد ظهارا فهو ظهار في قول عامة العلم، وإن قصد إكراما وتوقيرا فهو على ما قصد. طيب اللفظة الثانية، أنت حرام علي أو تحرم علي أو أنت علي حرام، فهذا ينظر، إن قصد به ظهارا فهو ظهار، وإن قصد به طلاقا فهو طلاق، وإن لم يقصد فيمين. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كما قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وذكر النووي أن الشافعية مذهبه إن نوى ظهارا كان ظهارا أو طلاقا كان طلاقا، وإلا فهو يمين. طيب دي اللفظة الثانية، يبقى اللفظة الأولى أنت عليك أمي يرجع في ذلك نيته، طب أنت حرام عليها أو تحرم عليها يرجع في ذلك إلى نيته. طب الثالثة، أما إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي فهو ظهار على مذهب أبي حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني له إذا نوى الطلاق فهو طلاق. وقد نقل شيخ الإسلام عن الشافعي أنه قال بأنه حسب نيته ولم يصل له قولا آخر. قال ابن قدامة وأكثر فقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به ظهار ليس بظهار، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، ووجه ذلك الآية المذكورة. وقال شيخ الإسلام إذا قال لزوجتي أنت علي حرام فهو ظهار، وإن نوى الطلاق وظهر مذهب أحمد. شيخ الإسلام بيرجح في هذا أنه ظهار، قال وهذا ظاهر مذهب أحمد. والصحيح في كل هذه الألفاظ أنه يرجع فيها إلى نيته. عندنا لفظ صريح في الطلاق أنت طالق، وعندنا لفظ صريح في الظهار أنت عليك ظهري كظهر أمي، أنت عليك ظهري أمي. أما إذا قال أنت علي حرام أو أنت علي كأمي فكل هذا يرجع فيه إلى نيته، فإن قصد ظهارا فهو ظهار، لأن اللفظ يحتمل هذا وغيره، فإن قصد ظهارا فهو ظهار، وإن قصد طلاقا فهو طلاق، فإن لم يقصد فهي يمين، لما قاله ابن عباس في من حرم زوجته عليه أنه ماذا؟ أنه يمين يكفرها. ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى هذه الألفاظ يرجع فيها إلى نيته. هذا بالنسبة لمسألة التحريم. هذا بالنسبة لمسألة التحريم. الشيخ ابن باز ها وهو 24 مجلد، 24 مجلد ده الشيخ في التفسير وتعليقاته على كتب التفسير فقط 24 مجلد رحمه الله. نعم أي نعم. ابن القيم رحمه الله ذكر فيها 20 قولا في قوله رحمه الله تعالى في التحريم، ذكر فيها قرابة 20 قولا لكن اقتصر فيها على 13 قولا وقال المرجع إلى ذلك. يعني يقول رحمه الله قال وقال ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن عبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال سألت زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم عمن قال مرتي أنت علي حرام فقال جميعا كفارة يمين. وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في التحريم هي يمين يكفرها. قال ابن حزم وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعائشة أم المؤمنين. وقال الحجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم قال سألت نافعا مولى ابن عمر رضي الله عنه عن الحرام أطلاق هو؟ قال لا، أوليس قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته فأمره الله عز وجل أن يكفر عن يمينه ولم يحرمها عليه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب السختياني كلاهما عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال هي يمين يعني التحريم. وساق بسند عن ابن عمر قال الحرام يمين. وفي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا حرم امرأته، على فكرة حديث سلمة بن صخر ورد عند البخاري، جاء عند البخاري في الصحيح، نعم ما هو أصل الحديث، إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقيل هذا رواية أخرى عن ابن عباس، وقيل إنما أراد أنه ليس بطلاق وفيه كفارة يمين، ولهذا احتج بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الثاني أظهر. وهذه المسألة فيها 20 مذهبا للناس، ونحن نذكرها ونذكر وجوهها وما أخذها والراجح منها بعون الله وتوفيق. 20 ماذا؟ يا الله يا إخواني يا الله. وإحنا شوف تكلمنا في كم مسألة، وسبحان الله الله يعيننا بس، ونسأل الله المعونة. ثم تكلم عن هذه المسألة ومآخذ هذه المسألة، ثم قال فهذا تحرير المذاهب في هذه المسألة نقلا و تقرير واستدلالا، ولا يخفى على من آثر العلم والإنصاف وجانب التعصب ونصره وجانب التعصب ونصرة ما بني عليه من الأقوال الراجح من المرجوح، وبالله المستعان. طيب هذه الآثار اللي احنا ذكرناها في بداية البحث تدل على رجحان هذه المسألة، وهي أنه كما قلنا هذا احتمل الطلاق والظهارة، فإن الظهار أيضا تحريم، وإن الطلاق أيضا تحريم للمرأة حتى يرجعها، فكان مرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى النية، كان مرجع ذلك إلى النية. طيب المسألة التي بعد ذلك ولعلها الأخيرة مسألة أيضا نحتاج إليها، حتى أنا حاولت أجمع أشهر مسائل في هذا الباب بحيث إحنا أتينا على جميع مسائل الطلاق والحمد لله، أو أشهر ما نحتاج إليه في مسائل الطلاق كواقع عملي، ألا وهو مسألة الخلع، هل هو طلاق أم فسخ؟ طبعا بينبني عليه أحكام، طلاق فتعتد عدة المطلقة وكذا ويحسب من طلاقها، أو فسخ فلا تعتد عدة المطلقة ولا يحسب من إيه طلاقها، يعني بترتب عليه أحكام ليست سهلة، أحكام ليست سهلة. طيب قال رحمه الله أي ابن القيم، قال ابن القيم فصل في الزاد، فصل. وفي أمره صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين: أحدهما أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة، وهذا كما نوى صريح السنة، لأن السنة جاءت بذلك اعتد بحيضة، فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب. يبقى هذا القول كونه تعتد بحيضة أنه فسخ، هذا قول في الصحابة رضوان الله عليه. والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم، كما رواه ليث بن سعد عن نافع مولى بن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد عثمان بن عفان، فجاء عمه إلى عثمان بن عفان فقال له: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم، أفتنتقل؟ يعني ما هي زوجية؟ قال عثمان: لتنتقل، لأنها ليست مطلقة ولا ميراث بينهما، لأنها بانت بينونة صغرى ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، لأن الخلع يا أخواني أن تفتدي نفسها بالمال، تعطي مالا ويطلق. قال: اقبل حديقة وطلقها تطليق. إذن هو خلع فسخ وإن كان بصيغة الطلاق. لماذا؟ لأنه على عوض. وهنا يفرق بين الخلع والطلاق بمسألة العوض. إذن هي افتدت نفسها، فلا جناح عليها فيما افتدت به من فيما افتدت به، جاء في قراءة خارج المتواتر منه. إذن هي ما قيمة أن تبقى معتدة، وقيمة أنه وقد اشترط نفسها بذلك بأن ترد عليه ما أخذته منه. طيب، ولهذا النبي قال: اقبل حديقة وطلقها تطليقة، ثم أمر أن تعتد حيض. فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة. معروف الفسخ هذا، هذا صبران فسخ، فإن عدتها أن تستبرئ بماذا؟ بحيض. طيب، لكن لو الزوج نفسه بقى أراد أن يرجع إليها، رجع إليها بمهر وعقد جديدين لأنها بانت منه، لكن هل يلزم أن تحيض؟ يعني خلعت نفسها اليوم، طبعا أول ما تخلع نفسها مباشرة بانت منه بين صوغه. يعني إيه؟ يعني القاضي اللي هيطلق في الخلع وهيزوج واحد تاني ممكن، وانا اقول ساعد في المجلس، دخل عيته خدت فلوسك، طب اتفضل مشكور، والتاني كان قاعد في الساره بره، خلص راح داخل والمأذون قاعد بورقه، لم الورق حطه في الشنط وبدا ورق جديد ايه تاني، هل هنا يصح؟ لولا الاستبراء لصح، لكنها صارت بينها صغرى. يعني لو انه لولا الاستبراء بحيضه لصح ذلك، لكن طبعا لا يعقد عليها حتى تخرج من عدتها، وعدتها أن تستبرئ بحيضه، أن تستبرئ بحيضه. لكن لو الزوج نفسه أراد أن يرجعها في اليوم التالي، هل له ذلك ولا ينتظر حيضه؟ الجواب: له ذلك بعقد ومهر جديدين، لأنها امرأة بالنسبة له أجنبية بنت بنت صغرى، لكن لا يلزم ماذا؟ لا يلزم أن ينتظر حيضة، لأن الماء ماؤه، وخشية أن يسقي أحد يعني إياها بماء غيره هذا غير موجود. قال عثمان: لتنتقل ولم يرث بينهما ولا عدت عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة، خشية أن يكون بها حبل. فقال عبد الله بن عمر: فعثمان خيرنا وأعلمنا، فعثمان خيرنا وأعلمنا، وهذا صحيح الإسناد كما ذكر في الحاشية. وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه، والإمام أحمد في رواية عنه اختار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: من نصر هذا القول هو مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعلت ثلاثة حيض ليطول زمن الرجعة. لما كانت زوجة جعلت العدة كم؟ ثلاث حيض، ليمكن أن يراجع نفسها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة. فإذا لم تكن عليها رجعة، فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل، طب هي خلاص بنت منه بينه صغرى الآن، لماذا تطول عدة؟ لكن فقط نتأكد براءة الايه؟ براءة الرحم. ولذا كما قلنا إذا خلعت نفسها فالثاني يدخل مباشرة بعد يعني الاستبراء. لولا الاستبراء هذا لكان أن يأخذها فورا يأخذها فورا، لكان أن يأخذها فورا يأخذها. ولهذا المرأة إذا طلقت وهي قبل أن تضع حملها بدقيقة، يعني هو رايح الدكتورة وهي دخل العملية نرفزيته، فلا انتطال، فلا ايه؟ لا انتطال، دخلت العملية ووضعت، بوضعها تكون خرج من عدة ولا بقى من عدة؟ ها؟ خرجت، يعني بهذا تكون قد بانت منه بينونة تنسخ إذا وضعت الحمل. قال فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي في حيض فيه حيضة كالاستبراء. قالوا ولهذا النبي ماذا قال في السبايا؟ لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، فدل هذا على الاستبراء إنما يكون بحيض. فإن وذلك في حيضة كالاستبراء. قالوا ولا ينتقد عن هذا علينا بالمطلقة ثلاثا، فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحدا بائنة ورجعية. يعني لو قال قائل طيب هو إذا طلقها ثلاثا ليه تنتظر ثلاثة حيض مع أنه لا ترجع إليه؟ قالوا باب الطلاق واحد، يبقى عدته كم؟ ثلاث حيض، حتى ولو كانت رجعية أو غير رجعية. لكن طبعا الرجعية لا يجوز التصريح ولا التلميح لها بالخطبة، إنما البائن تطلق ثلاثا يجوز التعريض دون التصريح، يجوز التعريض دون التصريح. تمام. قالوا وهذا دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، فسخ وليس بطلاق، وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر والربيع وعمها، ولا يصح عن صحابي أنه طلاق البت. انتبه، ولا يصح عن صحابي أنه، شوف ابن عبد البر كذا ذكر فيها خلاف عن الصحابة، يقول ها ذكر فيها عن الصحابة، لا عن الصحابة أثبت فيها خلاف. قال ابن القيم ولا يصح عن صحابين أنه طلاق البتة. فروى الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال الخلع تفريق وليس بطلاق، قد إسناده صحيح. وذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمرو عن طاووس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحها؟ يبقى طلق تطليقتين ثم اختلعت كده ثلاثهم، هل تحسب ثلاثة ولا اثنين وفسخ؟ قال ابن عباس نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك. يعني يا إخوان يعني إيه؟ يعني لا تحسب، لأن الله قال الطلاق مرتان، هذا مرتين، فامسكوا بمعروف وتصريحهم بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتكم شيئا إلى أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قرأ ابن عباس من هذا الخلع هو. ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير، فإن طلقها يبقى الثالثة، فلو كان يبقى اثنين والأخيرة هذا واحدة هذا ثلاثة وده الخلع، فلو كان الخلع طلاقا لما كان هناك محل للرابعة فإن طلق. فدل هذا على ده استنباط ابن عباس الدقيق، حبر الأمة يا أخوانا ترجمان القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن، كان يكون على الخبير سقط، على الخبير ماذا سقط. ومجاهد عرض المصحف ثلاث مرات، هنيئا لمجاهد، هنيئا لمجاهد شيخة، وهنيئا لابن عباس تلميذة، حينما اجتمع بقى التلميذ والشيخ وكلاهما ايه الأئمة، هنيئا للترمذي شيخة البخاري، وهنيئا للبخاري شيخة تلميذة الترمذي، هنيئا لأحمد عبد الله وهنيئا لعبد الله أحمد، هنيئا لابن القيم ابن تيمية ابن القيم وهنيئا لابن القيم ابن تيمية. هذه أمة كلها على الخير والفضل سبحان الله. يبقى هذه الآن ماذا استنبط ابن عباس؟ أن سياق الآيات يدل على أن الخلع ليس بطلاق، وإلا لو كان طلاقا لما عاد محل ليه، فإن طلق فلا تحله من بعده حتى تنكح زوجا زوجا غيره. طيب، مثل ما من دقيق فهم رحمه الله رضي الله عنه لما استدل أن معاوية سوف يكون له الحكم وسلطان حكم، لأنه قرأ فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فكان يقع في نفسه أن معاوية سوف يكون له سلطان بهذه الآية، لأنه ولي دم إيه؟ عثمان، مش ولي أمر. معاوية إنما خرج ولي دم مش ولي أمر، يقول الولاية لي ما انتسب إليها معاوية ولا دعا إليها، حشاه رضي الله عنه وأرضاه، من أسد من أسود الإسلام وفقيه من فقهاء الإسلام وعالم من علماء الملة. ابن عباس سئل عن الوتر الركعة وقيل له إن معاوية يفتي بذلك، قال ذاك رجل فقيه. من ابن عباس هذا؟ ابن عم مين؟ يعني من آل البيت ولا ليس من البيت؟ يا الله، فلينكأ في عين هؤلاء الكفرة الفجرة الذين ما شاهدت الأرض أكذب من هؤلاء. نعم إخوان الصدق، إنما هم إخوان الشياطين، إخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الحوثيون هؤلاء يمدون حماس، جماعة الحماس، إخوان الشياطين. من الحوثيون يا عبد الله؟ إخوان الشياطين. من الشيعة يا علاء الخامنئي؟ إخوان الشياطين. طيب، وهم شهداء على أنفسهم بالكفر. والله حضرنا المصطلحين دول الوقت، شهداء على أنفسهم بالكفر. واحد يقول لك هم مرجحنا كفار، ما الشهادة تكون بالحال وبالمقام. اقرأ في سورة التوبة تجد الشهادة بالحال، شاهدين على أنفسهم بالكفر يعني بالحال. يبقى إذن الشيعة هؤلاء، خامنئي، حسن نصر الله، هؤلاء شهداء على أنفسهم بالكفر، والحوثيون إخوان الشياطين، إخوان الشياطين. يا أبا جهيل، أبو عبيدة هذا، هذا أبو جهيل هذا ومن معه، إخوان الشياطين وشهداء على أنفسهم بالكفر. نعم، قال له انتم تكفروا؟ ما بنكفروا، ما ليه كفر هؤلاء؟ بالاجماع نكفروا، بالاجماع نكفروا، الا من لم يكن غاليا منهم بعض الزيدية. فقال فان قيل كيف تقولون انه لا مخالف لمن ذكرت من اصحابه، وقد روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ابي عن جمهان ان ام بكرة الاسلمية كانت تحت عبد الله بن اسيد واختلعت منه فندم فارتفع إلى عثمان بن عفان فأجاز ذلك وقال هي واحدة، يبقى طلق واحدة، إلا أن تكون سمت شيئا فهو على ما سمت. وذكر ابن أبي شيبة ساق بسندية عن ابن مسعود قال لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إلاء، يبقى قال تطليقة بائنة. وروي عن علي بن أبي طالب فأولئك ثلاثة من أجلاء الصحابة، أبي مسعود وعلي وأم بكرة. طيب، قيل لا يصح هذا عن واحد منهم. أما أثر عثمان فطعن فيه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما، قال شيخنا وكيف يصح عن عثمان وهو لا يرى فيه عدة، وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة، فلو كان عنده طلاقا لأوجب فيه العدة. وجمهان الراوي الذي قصة عن عثمان لا نعرفه أكثر من أنه مولى الأسلميين. وأما أثر علي بن أبي طالب فقال أبو محمد بن حزم روينا من طريق لا يصح عن علي رضي الله عنه، وأمثلها أثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبي ليلى، ثم غيرته إن كان محفوظا أن يدل على أن الطلقة في الخلع تقع بائنة، لا أن الخلع يكون طلاقا بائنة، لأنه قال طليقة تطليق، فهي بصيغة طلاق لكنها خلع، يبقى هذه بائنة. طبعا الطلاق الأصل في الرجعي، لكن لما قال طلقة بائنة دل على الخلع، يبقى ده دليل عليهم لا له. طيب، وبين الأمرين فرق ظاهر، والذي يدل على أنه ليس بطلاق، أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوفي عدده بثلاثة أحكام كلها منتفية في الخلع، وذكر ذلك. إذن ابن القيم رحمه الله تعالى اعتبر أن ذلك فسخ وليس بطلاق. قال: ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة، ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة، وهذا صريح في أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق. وأيضا فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية، ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ، ولم يعين له سبحانه لها لفظا معينا، وطلاق الفداء طلاق مقيد ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق، كما يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة. ها تقول نظر في الصحابة. نعم قال أعطيه. يعني القيم ذكر أنه ليس أحد من الصحابة لم يصحنا من الصحابة أنه اعتبر الإيه الخلع طلاق، إنما هو فسخ. نعم قال.
قال ابن عبد البر.
وضعف ما ورد عن الصحابة في ذلك مسعود وعلي. نعم.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: جمهور العلماء على أن الخلع طلاق، وخالف ابن عباس فقال الخلع فسخ وليس بطلاق. وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه، أيتزوجها؟ قال: نعم، لينكحها، ليس الخلع بطلاق.
هذا رواه عن مين؟
عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص. ثم قال: وذكر الله الطلاق في أول آية وآخرها، والخلع فيه ما بين ذلك، فليس الخلع بشيء. ثم قرأ: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقرأ: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو عمر: خالفه عثمان وجماعة الصحابة فقالوا: الخلع تطليقة واحدة إلا أن يريد به أكثر.
خالفه عثمان و
وجماعة الصحابة.
نعم.
فقالوا: الخلع تطليقة واحدة إلا أن يريد به أكثر، فيكون ما أراد به وسمى.
نعم. ولكن القيم ضعف الأثر والد عن عثمان. نعم.
وروى مالك.
ولهذا احنا عندنا قاعدة نستفيد جدا، احنا قلنا إذا ثبت أن الصحابة لهم قول ولا يعلم لهم مخالف ولو لواحد، فإن القول قولهم وهذا إجماع. ولهذا الأصوليون قالوا: حكم قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ قالوا: إذا لم يعلم له مخالف فإنه حجة. وهل يلزم أن يشتهر كل مشهور أم لا؟ قولاني والصحيح أنه لا يلزم. طيب، لكن الشأن أن نثبت أن هذا القول ثبت عن الصحابة وأنه لم يثبت مخالف لواحد أو اثنين، لكن كقاعدة نتفق أنه إذا وجد قول للصحابة لواحد لاثنين ولا يعلم مخالف أن ذلك إجماع، ولا صح حكاية خلاف بعد هذا الإجماع ولو عن كثير من الأئمة. طيب، فهنا أثر عثمان الشيخ ابن القيم ضعف. ها
أيضا أكمل ولا
أي أكمل.
قال قال أبو عمر: خالفه عثمان وجماعة الصحابة فقالوا: الخلع تطليقة واحدة إلا أن يريد به أكثر، فيكون ما أراد به وسمى. وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان
مولى. طيب ذكر هذه
ابن قدامة قال شيخنا شذوذ.
أي نعم، ها بس هذا لم يصح. ابن قدامة ماذا قال؟ يعني نفس ما ذكر ابن القيم، نفس ما ذكر ابن القيم يعني.
ابن قدامة شيخنا
عبد عبد البر ماذا قال؟
ما
نعم نعم، نقول الصحيح أن الخلع فسخ. ثم أن السنة شهدت بهذا، النبي أمر امرأة ثابت ابن قيس قال أمرها أن تعتد بحيضة، والأثر صحيح. إذن هذا نص في الباب، أمرها أن تعتد بحيضة امرأة ثابت، وهذا نص ونص صحيح. فإذا كان كذلك
شفنا ابن قدامة على رواية
اي نعم. والاثر في امرأة ثابت حجة في هذا الباب. قال الشيخ شعيب معلقا على حديث ابن عباس ان امرأة ثابت من شماس اختلعت من زوجها فامرها النبي ان تعتد بحيضة، قال اخرجه بدو الترمذي وسنده حسن كما قال الترمذي. اذا هذا نص في المسألة، يبقى هذا نص في المسألة مع اثر ابن عباس الصحيح يدل هذا على ان الخلع ماذا؟ فسخ. ان الخلع فسخ. وما قيمة أصلا وما فائدة العوض إذا كان طلاقا؟ إذا كان طلاقا إذا ماذا استفاد المرأة؟ ماذا استفاد المرأة؟ نعم. وذكر الوزير ابن حبيرة قال باب الخلع واختلفوا في الخلع هل هو فسخ أو طلاق، هل هو فسخ أو طلاق. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه هو طلاق بائن، وعن أحمد رواية أخرى أنه فسخ وليس بطلاق وهي أظهرهما، وعن الشافعي قولان كالمذهبين. يبقى اختلف في ذلك، وكما قلنا الراجح والصحيح في هذا أنه فسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة، ولأن هذا صح عن ابن عباس وكلامه في ذلك صحيح من جهة الإسناد وصحيح من جهة النظر، إذ أن الله عز وجل ذكر الخلع بين طلاق تطليقتين ثم الطلقة الثالثة. هذا يعتبر الحقيقة خلاصة ما بقي من أحكام الطلاق ولله الحمد والمنة. الطلاق المعلق وعرفنا حواله، والظهار المعلق، وطلاق السكران والغضبان والمقرى والهازل والمخطئ والصبي والمسحور، وتحريم الرجل امرأة على نفسه، والرجوع عن الطلاق المعلق، وهل الخلع هو طلاق أو فسخ أم لا. يعني خلاصة هذا ما ذكرنا من الصباح الآتي، خلاصة فيما ذكر من هذه الأحكام كالآتي. المسألة الأولى أن الطلاق المعلق على شرط يقع بتحقق الشرط، يقع بتحقق الشرط، وسواء كان يريد بذلك حثها على فعل شيء أو منعها، وسواء كان بلفظ الشرطية باستعمال أداة الشرط أو بعلي الطلاق وقد نقل الإجماع على ذلك عن كثير من أهل العلم ولم يثبت عندهم التفصيل والتفريق الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المسألة الثانية أنه لا يجوز الرجوع في التعليق إلا إذا كانت له نية في ذلك مؤقتة أو على صفة معينة، خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة أن الطلاق المعلق على مشيئة إن قصد به الاستثناء صح، وإن قصد به التبرك أو التحقيق وقع. وقع المسألة الرابعة أن تعليق الظهار كتعليق الطلاق يقع بوقوع الشرط، لحديث سلمة بن صخر رضي الله عنه. المسألة التي بعد ذلك المسألة هي رقم الخامسة أن طلاق السكران إن كان بسكر لا يأثم به فالطلاق غير واقع بالإجماع، وإن كان بسكر يأثم فيه فالخلاف ثابت فيه، والصحيح أنه لا يقع. وإن كان آثما بسكره معاقبا فيه بحده، السادس أن طلاق الغضبان يقع بالإجماع إن كان واعيا، ولا يقع بالإجماع إن كان غير واع مطلقا. ويقع بالنص إن كان شديدا، وحكى البعض فيه إجماعا يقع، لحديث عائشة في قصة أوس بن الصامت: إلا إذا خرج منه اللفظ بغير إرادة فيكون حكمه حكم المخطئ، وقد قال تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. طيب السابع ثمن السابع أن طلاق المكره لا يقع، أن طلاق المكره لا يقع إذا كان الإكراه معتبرا. كما يكون في الكفر ونحوه، ليس الإكراه غير المعتبر، كأن يقول الأب لابنه سأغضب عليك إن لم تطلق امرأتك فطلقها، سأغضب عليك إن لم تطلق امرأتك فطلقها. فإنه يقع طلاقه ولا يعد إكراها، يقع طلاقه ولا يعد إكراها. التاسع الثامن أن طلاق الهازل وهو من قصد اللفظ ولم يقصد الحكم ووقوع الطلاق ولم يقصد الحكم ووقوع الطلاق أنه واقع بالإجماع، أنه واقع بالإجماع. العاشر تاسع أن طلاق المخطئ وهو من لم يقصد اللفظ أنه غير واقع باتفاق، أو خلوها بالإجماع لحسن تقولوا يبقى في فرق ولا حاجة، بالإجماع. العاشر أن طلاق الصبي مختلف فيه، فجمهور الفقهاء على عدم وقوع طلاقه، إذ يلزم في الطلاق العقل والبلوغ، إلا رواية عن أحمد هي أظهر قوليه أنه يقع، لأنه مميز للطلاق. 11 أن طلاق المسحور يقع إن كان مدركا مختارا، فإن غلبه السحر فأخرج أو فطلق من غير اختيار فلا يقع طلاقه فيكون كالمخطئ. 12 أن من حرم امرأته فقال أنت علي حرام، أو كأمي، أنه يرجع في ذلك لنيته، فإن نوى ظهارا فهو ظهار، وإن نوى طلاقا فهو طلاق، وإلا فيمين لأثر ابن عباس أنه يمين. عندنا 13 أن الصحيح من قولي أهل العلم اعتبار الخلع فسخا لا طلاقا، سواء كان بلفظ الطلاق أو غيره، للنص ولأثر ابن عباس رضي الله عنهما. 14 أن الطلاق تحت المخدر العلاجي، تحت المخدر العلاجي أنه لا يقع بالإجماع. بهذا نكون ولله الحمد والمنة أتينا على جل أحكام يعني الطلاق وتفريعات ذلك مسندة إلى كلام أهل العلم في هذا، وبهذا نكون قد فرغنا من علمية مسألة الطلاق بهذا الحمد لله الوضوح، لكن الله يتولى الجانب العملي في الإفتاء، ولهذا نقول ينبغي أن ننشر فقه الطلاق في الناس لأن الأمر خطير حتى لا يقع الناس في مثل هذا، فعلينا أن نكثر من الخطب في هذا الباب لا سيما يا إخوان الطلاق المعلق، لأنه يسهل على الناس، فإن كثيرا من الناس يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويمشي ويضحك ويمازح كل ذلك بالطلاق. نعم أيها الإنسان، نعم معتد به بشرط معتد به. ما يحتاج ايه؟ لا هو هو يقوم مقام الشخص، هو نفسه ما بيلجأش الا اذا عجز عن الاتيان بالرجل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.